السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد، مصر الجديدة وأزمة المحامين والقضاء وقضية عصام عطا في سجن ترى، هم دول الفقرتين اللي احنا نتكلم فيهم النهاردة. لكن قبل ما أبدأ كلامي هعلق تعليقات صغيرة. هبدأ قبل الاستفتاء: هل تتوقع أن تؤثر أزمة القضاة والمحامين على الانتخابات البرلمانية القادمة؟ هل تتوقع أن تؤثر أزمة القضاء والأزمة بين القضاء والمحامين على الانتخابات البرلمانية القادمة؟ نعم، لا أهتم طبعا، لأنه القضاء ممكن يبقى فيه قلق في مسألة أنهم يشرفوا على الانتخابات. أول حاجة عايز أعلق بسرعة كده: وسام عبد الوارث صاحب برنامج مصر الحرة على قناة الحكمة، المرة اللي فاتت سبق لسان، يعني أرجو أن يكون مفهوم كده، وكلمني النهاردة بشكل لطيف، لأن بيني وبينه من الود والاحترام الكثير. بعض الناس خطفت كلمة أنا قلتها كده في البرنامج وأنا بتكلم في قضية المفتي والقضية اللي رفعها على وسام عبد الوارث، مع الاحتفاظ بالألقاب، ولساني سبق قلت وسام بتاع الحكمة. فطبعا بعض الناس تصورت أن الكلمة دي مهينة، فبقول لهم بس تذكروا أن العبد الذي تاب إلى ربه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فممكن الإنسان يبقى مع سخونة الكلام مش مركز ساعات، وجزاه الله خيرا من ينبه على ده، مش يتصور ان انتقاص من وسام. الشيء الثاني، انا كنت اتكلمت وقلت ان القضية مرفوعة عليه بسببين: السبب الاول انه مالك قناة الحكمة، ونمرة اثنين ان المسؤول عن السباب اللي توجه للدكتور علي جمعة المفتي الجمهورية، لكن كان وسام بيصحح ان هو مش مسؤول عن الرسائل دي، هو مسؤول عن برنامج حرس الحدود اللي حصلت بسبب الازمة الطاحنة اللي احنا شايفينها في المجتمع المصري بين مفتي الجمهورية وفضيلة الشيخ ابي اسحاق الحويني. الحاجة الثالثة، موضوع السب والقصف. فاطمة نعود تهددني بالسب والقصف. علاء الاسواني ابلغ النائب العام، دكتور ابراهيم الفقي قدم فيها بلاغ للنائب العام. فانا بتصور مش عارف ايه حدود السب والقصف. يعني هو النقد اما يكون بقوة على اناس ممكن نكون مختلفين معاها وتختلف درجات النقد، ده سب وقص. يعني انا متصور ان انا بعد العيد ممكن بعد كده اشتغل مع الشيف فوزي في المطبخ بحيث انقد الاكل اللي بيعمله بقى، يعني مفيش قدامي حل غير كده. لان مش ممكن كل ما اجي اتكلم عن حد افاجئ انه يشهر لي سيف القضاء سب وقص. دي كانت حاجة. الحاجة الرابعة، الاخوان المسلمين. بعض الناس شايف ان احنا بنتحامل على الاخوان، وهذا ليس له اي اساس من الصحة. إخوان فصيل إسلامي محتاجينه جدا في المرحلة المقبلة، وكان هو الفصيل الوحيد اللي موجود على الساحة السياسية في المرحلة السابقة. نتفق مع بعض رؤاه أو نختلف مع بعض رؤاه، ده مش معناه إن إحنا بنهاجمه. إحنا كل اللي قلناه إن بعض الناس بتسأل: هو أنت ما بتجيبش الإخوان ليه؟ فعلقت قائلا: ما بجيبش الإخوان لأن هم ما بيرضوش ييجوا، وإذا كنت بكذب حد يطلع من الإخوان يقول لي أنت بتكذب، إحنا عايزين تيجي بس أنت ما بتقول لأ. الإخوان الدكتور عصام العريان اتصلنا بيه أمس وقال إحنا مش فاضيين، بنتحرك في المحاضرات واللقاءات، وهذا شأنه وده شيء طيب جدا. لكن ما يتقالش علينا أنا ما أجيبش الإخوان. فوجئت زي ما قلت لكم أن الدكتور أحمد أبو بركة القيادي موجود في الحياة مع معتز، موجود في سي بي سي قبلها بيومين، بيطلع على التلفزيون المصري كتير، وأي دعوة بتيجي لبعض قيادات الإخوان من القنوات الليبرالية بيروحوا، عندنا إحنا ما بيجوش. وبيحاول يصدر لي دايما تليفونات ناس كلمها وهو يكلمني يقول لك بعد ساعة. فمش عايزين نحس بلغط شيء. اللي بعد كده، حد شتم المهندس عبد المنعم الشحات فيما بلغني من ثقة أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، إنه كان بيسخر من الشيخ حازم امبارح. قضية الشيخ حازم من القضايا المهمة جدا اللي لازم نفرق فيها ما بين الشيخ حازم الداعية الذي نحبه ولا نختلف عليه، والسياسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قد نتناوله بالنقد، قد نختلف معاه، قد ما يبقاش متفق معانا في حاجة. ده مش معناه ان احنا بنكرهه. وبطلوا نفسي ومنى عيني بقى مسألة التقديس للأشخاص اللي ودتنا في داهية دي نسكت عليها شوية. ايه التقديس البشع ده؟ يعني مش كل ما حد يجي ينقد حد من وجهة نظر سياسية او فكرة معينة مش قابلها معاه في عمل سياسي؟ يعني مع ذلك انه لو ما حدش عايز يختار حد من السلفيين ننقده، لو ما حدش عايز يختار حد من اخوانها ننقده، ما حدش يختار حد من حزب الاصالة هننقده. عايزين نهدى على بعض شوية. يعني هي الثورة دي جت عشان الناس تبتدي، الشباب الصغير يسيء الأدب للكبار على طول في كل خلاف، يرشق على النت ويشتم في الناس. يعني يقول المهندس عبد المنعم الشحات ابن كذا او الكذا عشان مثلا مختلف ان الشيخ حازم. طب انا مختلف ان الشيخ حازم نزل ميدان التحرير يوم الجمعه اللي فاتت، لكن بحترمه من ناحيه ثانيه، ودي وجهه نظره. ومش معنى ان انا مختلف معاه في ده ان لازم اكون بطبل للمجلس العسكري كما يظن البعض. قلنا عشان مش هقعد اغنيها، يعني اجيب الرباب مثلا واقعد 14 ساعه على هوا اغني المجلس العسكري مجموعه من الاشخاص قد يصيبون ويخطئون، لكن هم دول العمود في الفسطاط اللي محتاجين نخليه لحد البرلمان. وجهه نظر في ناس كتير بتتكلم فيها انها مقبوله وناس شايفه انها مش مقبوله، فكل واحد يحترم وجهه نظر الثاني. مش ده يبقى يقول انت بتزايد على المجلس العسكري، وخلي بالك الامام سيد قطب عمله فيه ايه. انا ما بسبحش بحمد حد، لكن وجهه نظر متواضعه أراها من بعض السياسيين حتى من التيارات الإسلامية لما بقعد أتكلم معاهم قد يتوافقون معي. واللي بيخالفني مش معنى كده أن أنا لازم أقطع فيه. الشيخ حازم حر فيما يفعل، لكن أنا رافض نزول الشيخ حازم لميدان التحرير الجمعة اللي فاتت، ورافض أنه يدعو لمليونية الجمعة الجاية، وبعض الناس رافضة ده. اللي موافق ينزل يتفضل بقى، إنما ما يقعدش يشتي ما نزلش. مش هنقعد يعني مبدأ جورج دبليو بوش اللي صدره للشعب المصري، من ليس معي فهو ضدي. طالما مختلف معاك يبقى أنا لازم عدوك. لا، خد ودي معانا في الكلام، دي سياسة، والسياسة تحتمل حاجات كتير قوي. احنا مش بنتكلم عن ثواب الدين، احنا مش بنتكلم عن دعوة اسلامية، احنا مش بننقد دعاة، احنا بننقد سياسيين. ولكم ان تعرفوا من هنا ورايح اي حد ارتضى من الشيوخ يدخل العمل السياسي هو اللي جابه لنفسه، بمعنى انه قد يأتي ليبرالي يختلف معاه، قد يأتي اسلامي يختلف معاه، فناخد الموضوع ببساطة. إنما فكرة التقديس دي صعبة قوي. نحن لا نقدس إلا ما أمرنا ربنا بتقديسه جل في علاه، خلاص. والعصمة دفنت يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعليق إن أخ بعد بسرعة بيقول يا شيخ خالد أنا مش هشوف الحلقة بتاعت النهاردة لأنك أنت مش حيادي، جايب مجموعة من المحامين اللي هيأججوا الأزمة ومش جايب قضاء. القضاء ما بيجوش في الإعلام، وكان في قرار ممنوع يطلع على الإعلام، وإذا كانوا بيطلعوا في حتة تانية ده شأنهم. في حساسية من القضاء وبعض الناس من اسم قناة الناس، طب هنتصرف معاه ازاي؟ وهنحاول نجيبه على الهاتف ما بيرضاش يرد. وانا النهاردة مش هقعد الاساتذة مثلا قدامي وحلوم اتفضلوا اشتموا في القضاء، دول اساتذة محترمين قد يختلفون مع القضاء، وانا اقدر ارد بلسان القضاء فيما نما الى علمي من بعض المحاورات اللي بتبقى في الهاتف، انما صعب تتعمل على الاعلام. دي كانت مقدمة سريعة جدا، واتمنى ان شاء الله يعني باذن ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نفتح صدرنا البعض كده ونتسع في مساله قبول ان احنا يبقى في نقد، بس مش نقد يحمل فكره انك انت دايما تشعر ان الطرف المخالف فيك سيء النيه. احنا مش عايزين نبقى زي الليبراليين، يعني علاء الاسواني رفع قضيه خلاص وقال لك الشيوخ اللي عاملين نفسهم في الدين يعرفوا الدين. وبص بقى الكلمه اللذيذه اللي جايه دي عشان اوريكم ان الناس دي ما تستحقش غير اللي بيتقال عليها، ويروحوا بقى يشتكوا للنائب العام، والنائب العام فاضي للقضاء الفساد لما يبقى فاضي كمان لعلاء الاسواني والمجموعه دي كلها. يعني الراجل قاعد على احد القنوات الفضائيه يقول لك والسلفيين مش عايز اتكلم في الموضوع ده، انا اقول لك ايه الحجاب بعض العلماء قالوا انه فرض وبعضهم قال مش فرض. طب مين يا استاذ بقى يا لذيذ انت يا رايق اللي قال ان الحجاب مش فرض؟ قال لك الاستاذ جمال البنا احد العلماء. استاذ جمال البنا احد العلماء، يعني اعمل ايه بس؟ يعني استأسد الحمل لما استنوق الجمل فعلا زي ما بيقولوا. الأستاذ جمال البنا أحد العلماء، يعني اللي كان راضي إن يقول لك إيه المشكلة إن بنتي تتباس، وحاجة صعبة قوي دي فتاوى حد ممكن نقول عليه عالم؟ يا أخي اتقوا الله فينا شوية. يعني معنا أخبار سريعة كده النهاردة نخطفها قبل الفقرة ومضيفه وصاروا قولونا بقى يا جماعة. غارات إسرائيل تحصد 9 شهداء من قطاع غزة، والجهاد تتوعد برد عنيف. 9 شهداء بإذن الله من قطاع غزة هم حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع خلال اليومين الماضيين. في المقابل تبنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق 9 صواريخ جراد مساء على مناطق إسرائيلية ردا على مقتل 7 من نشطائها في غارات جوية إسرائيلية على رفح. الخبر الثاني معنا، الصحافة الإسرائيلية تهاجم الإخوان وتبرز مخاوف الإدارة الإسرائيلية بسبب زيارة وفد الإخوان لغزة. وصفت صحيفة هارتس الإسرائيلية الزيارة التي قام بها وفد من جماعة الإخوان المسلمين في مصر لقطاع غزة بأنها تاريخية، وترعب إسرائيل لأنها تشير إلى حدوث تحول كبير في سياسة القاهرة تجاه الإسلاميين بعد عقود من التهميش والإضطهاد خلال حكم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك. وقالت الصحيفة إن وفدا من جماعة الإخوان المسلمين في مصر زار قطاع غزة للمرة الأولى السبت منذ تولي حماس قيادة القطاع، والتقى الوفد قيادات حماس وشاركوا في الاحتفال بتحرير الأسرى بعد نجاح صفقة إسرائيل مع صفقة التبادل مع إسرائيل، والتي تحرر بموجبها 1027 أسيرا مقابل جلعاد شريط. النيابة تواصل التحقيق في قتيل طرف وأطباء التحرير لا إصابات بالجثة. وصلت نيابة مصر القديمة تحقيقاتها أمس في واقعة وفاة السجين عصام عطا المحكوم عليه بالحبس عامين داخل مستشفى المنيا للجميع بعد نقله من سجن مزرعة طرة. استمعت النيابة لأقوال ثلاثة نزلاء بالسجن من شهود الواقعة الذين قالوا في التحقيقات إن الضحية تناول مواد مخدرة، وصرحت بعرض المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي التي قامت بتشريحه بناء على رغبة أسرته. هنتكلم في الكلام ده بعد في الفقرة الثانية إن شاء الله، علشان نقف على فكرة أزمة الثقة بين الشعب المصري والحكومة والطب الشرعي. كان في أزمة ثقة من أيام خالد سعيد أسأل الله أن يغفر له، وكان في أزمة ثقة من أيام سيد بلال أسأل الله أن يغفر له. فالشعب المصري مبقاش مصدق الطب الشرعي، وبتصور إن شاء الله هيكون معنا مداخلة لواحد رغم أنه هو مناهض جدا للحكومة وناشط سياسي وله مدونة على الإنترنت، إلا أنه كان شاهد النفي الوحيد اللي في صالح وزارة الداخلية. الضابطان هدد طبيب المستشفى لإثبات وصول المجني عليه حيا. القصة الكاملة لقتيل ضباط الشرطة بالشيخ زايد. احنا عارفين طبعا انه نيابة حوادث الجيزة قررت انها تحبس النقيب هاني محمد يسري والملازم اول خالد ممدوح ضابطين بإدارة شرطة النجدة بأكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات. فكرة كلها زي ما الرواية مكتوبة انه الشباب ده ماشي بالعربية خبط في ظهر عربية ضباط الشرطة اللي كانوا راكبينها، زي ما الشاهد اللي مع الولد ده قال. يعني احنا لسه ما عندناش التحقيقات كاملة لكن الواقع كما جاءت في الصحف. فالضابط نزل زعل قال له طلع بطاقتك، سب الولد كما يقول الشاهد. الولد رد عليه، المهم حصل بينهم بعض خناقة، ضرب واحد بالمسدس على دماغه، أغمى عليه، واحد جري بالعربية، الضباط جري وراه، واحد منهم ضربه بالنار، دخلت الرصاصة من الشنطة ثم اخترقت الكرسيين، الكنبة اللي ورا والجزء والكرسي اللي قدام اللي قاعد فيه، ثم اخترقت قلبه كما أتى في الواقعة اللي جت على الجرائد النهاردة. الحقيقة فين ما نعرفش، عايزين نستنى شوية عشان ما نشعلش الدنيا بدون مناسبة. وإذا كان الضابط أخطأ القضاء يعاقبه إن شاء الله بالإعدام، والناس ليها حق تغضب. قال ليها حق تغضب، لأنه مش من مهمة الضابط النهاردة إنه لما يتابع مجرم مش مسجل خطر مثلا أو ما بدلوش إطلاق نار أو ما حاولش الاعتداء عليه إنه أول تعامل معه يكون بضرب النار. يعني مش وظيفتك إنك أنت تقتله، وظيفتك إنك تمسكه بأي شكل. حتى لو اضطررت فيما نما إلى علمي من ضباط الشرطة في المطاردات إنك على الأقل تضرب مثلا رصاصة في رجله، ده أنا بتكلم عن مجرم ولا تاجر مخدرات ولا مسجل خطر قاتل ولا واحد كان بيسطو على ناس. يعني عايزين ناخد بالنا من ده. فهنشوف التحقيقات هتوصل في الأيام المقبلة لإيه. مفيش داعي نستبق الأحداث ونشعل الدنيا بدون ما نعرف الحقيقة. طبعا الكلام ده ليه؟ لأن احنا عندنا سابقات كثيرة أو سوابق كثيرة في عمل قطاع عريض من ضباط الشرطة كانوا في منتهى السوء في التعامل مع المواطنين، وفي أزمة ثقة واضحة من أيام 25 يناير إلى الآن. وقبل ذلك كان قطاع الشرطة هو القبضة الحديدية للنظام اللي كانت بتبهدل الناس لما يحصل بينهم من بعض أي خلاف. لوس أنجلوس تايمز: الشرطة فاشلة في تبرير جرائمها. طبعا صحيفة لوس أنجلوس تايمز قررت وقالت ان الادعاءات التي ساقتها الشرطة المصرية عن سبب وفاة السجين عصام علي عطا تظهر عجزهم حتى عن اختلاق كذبة جيدة. طبعا دي جريدة ناس قاعدة في امريكا بتعرفش عرفوا منين انه اختلاق وحنبدأ نشعل الدنيا رغم ان في شهود موجودين. يبقى طالما في شهود اثبات وفي شهود نفي يبقى نستنى لما التحقيق يخلص، مفيش داعي نستبق الاحداث. وامريكا ما تكلمنيش عن حقوق الانسان، امريكا بتضرب رصاص مطاطي على المتظاهرين دلوقتي في امريكا وبتعتقلهم. يعني ومحتاجين احنا كمان نبعت لامريكا لها، يعني المفروض نطالب الحكومة الامريكية بضبط النفس وعدم التعامل مع المتظاهرين بقسوة زي ما بيعملوا معانا. تأجيل محاكمة مبارك ل 28 ديسمبر. لندن تطالب مصر بدفع مديونية اسلحة لمبارك. كشفت صحيفة اندبندنت البريطانية عن مطالب المملكة المتحدة من الحكومة المصرية بسداد 100 مليون جنيه استرليني قيمة صفقات أبرمها الرئيس المخلوع حسني مبارك أثناء فترة ولايته، وأشار المراقبون إلى أن أخطر ما في المطلب البريطاني أن تتحمل مصر أعباء مادية ضخمة في هذه الفترة الحرجة. تخيل المصايب، يعني سفوا البلد واتسجن وكمان هندفع له ديونه، يعني احنا اللي هندفع له ديونه. ما شاء الله. ذوي الاحتياجات الخاصة يقطعون شارع القصر العيني، قطع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة طريق شارع القصر العيني مفترشين الأرض واستخدموا اللافتات لمنع مرور السيارات احتجاجا على تجاهل المسؤولين الاستجابة لمطالبهم. عندهم مطالب، أقسم لكم بالله عندي استعداد أروح أتظاهر معاكم، لكن فعلا نتقل لكلنا الشعب كله في مسألة قطع الطرق. واحد عنده مستشفى، واحد عنده عيادة، واحد عنده ظروف، واحد مريض سكر، واحد أي حاجة. أنا مش عارف إيه الموضة الجديدة إن كل حد يتشنج على الدولة بدل ما يروح يقف قدام المكان بتاع رئاسة الوزراء ويقفل الباب ويستنى لحد ما يشوفه مطالبه، لا يقطع الطريق ويوقف مصر كلها، والناس بتعتبر إن ده حاجة عادية جدا، وده منتهى الخطأ الحقيقة. حتى لو كنت في قمة الاحتياج ما ينبغي لك أن تقطع الطريق. اعترض وقف في الشارع بس ما تقطعش طريق، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من واحد قال له اطرح متاعك في الطريق، كان في مرة ناس بتعدي يبقى نسيب مساحة لناس تعدي ونقف نعترض براحتنا. ده ديننا قال لنا كده، وكل شيء في الحياة النظامية اللي فيها نوع من أنواع النظام بتحتاج مننا ان احنا نكون فاهمين كده. مسيرة للأقباط بشبرا مساء اليوم وأخرى أمام البرلمان الكندي. واضح طبعا أنه مجموعة من المسيحيين مستمرون في مسألة إشعال الفتن والاستفزازات. خرجوا النهاردة في مسيرة على حسب علمي، وكلام ده يمكن نزل قريب على الجرايد، الساعة 5 وانتهت أو تنتهي في الثامنة على حسب ما مكتوب، وتتحرك من دوران شبرا وتجوب داخل بعض شوارع شبرا للمطالبة بتحقيقات عادلة في أحداث مسبيرو. طب ما بدل ما تمشي في الشوارع برضو أقف في مكان وقدم اعتراضك، إنما تقعد تمشي في الشوارع وتعطل العربيات، واحد يحتك بيت متضايق عشان شغله طلع للأسف مسلم نحولها لفتنة طائفية وندور الضرب ببعض، ما يصحش. من جانب آخر كانت الكنيسة الأرثوذكسية بكندا عملت مسيرة حشدة ظهر اليوم الأحد في شكل مسيرة جنائزية تحمل نعوش قتل مسبيرو، وتنتهي بإقامة صلاة على أرواحهم أمام ساحة البرلمان الكندي. ثم البرلمان الكندي بيستعد للتصويت على قرار يربط مد المساعدات لمصر بشرط الالتزام بحرية العقائد وحقوق الإنسان. طب خلوا أنتوا عندكم شوية دم وسيبوا حرية المعتقدات هناك. يعني لما يطلع واحدة تلبس نقاب ما تدفعش 150 يورو، ولما يطلع واحد يأذن في جامع ما تقولوش لا هنعمل الأذان بالإشارة الضوئية، ما دي حرية معتقد، ولا هي حرية معتقد علينا وعليكم أنتوا؟ لا. تداعيات مسبيرو، خد بالك، يعني أنا ليه امبارح عملت حلقة وبعض الناس كان زعلان شوية، احنا ليه بنتكلم عن ميثاق شرف بين المسلمين والمسيحيين دلوقتي؟ لأنه خدوا بالكوا يعني كندا بتفكر في كده. تعالوا بصوا الخبر ده، الكونجرس يطالب أوباما بإدانة العسكري وقطع المعونة عن مصر. هل بتتصوروا ان الكلام ده بيجي كده يعني راندملي عشوائي؟ مش عشوائي، كلام بيجي بترتيب واتصالات، وامريكا بتبتدي تتصرف وتشغل رجالتها في الاتحاد الاوروبي على خفيف تشوف الموقف عامل ازاي. فتخيل انه عشرات النواب الكونجرس الامريكي عبروا عن قلقهم تجاه احداث مسبيرو، كما طلبوا الرئيس باراك اوباما ابداء ردود فعل حيالها وقطع المعونات العسكرية عن مصر. واستنكر أعضاء الكونجرس الأمريكي في بيانهم تجاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإفصاح عن معلومات بشأن القتلى والجرحى بين صفوفه، واتهموا التلفزيون المصري بإشعال الفتنة بعد مطالبته من سماهم المصريين الشرفاء بالدفاع عن الجنود من البلطجية والمسيحيين المسلحين. وقالوا بيان في نواب الكونجرس يعني إن إعطاء معونات عسكرية لمصر تقدر بنحو 1.3 مليار دولار سنويا أمر غير مقبول. خلي بالكم إن إحنا ناخد المعونات دي من ساعة اتفاقية السلام، خلاص بنعمل بيها ايه انا معرفش. والله العظيم اكرم لنا ما نقبل ونتعامل في سوق شرق اوسط يجمع الدول العربية ويحدث تكامل اقتصادي بين الدول العربية، بدل ما الامراء والاغنياء بيحطوا فلوسهم برا وفوائدها تستفيد منها امريكا. شغلوا وعملوا استثمارات في الدول العربية، روح ليبيا وروح السودان وروح العراق، اتحركوا شوية لوجه الله، خلوا العرب يتكاتفوا، احنا معانا القوة ومعانا العددية ومعانا المال ومعانا كل حاجة، وقبل كل ده معانا ربنا اللي أقوى من كل حد، لكن مصرين على المذلة في مسألة المعونات. فتبدأ كندا التعبانة دي على أمريكا التي تعبث بحقوق الإنسان في كل مكان وبتقتل في كل مكان بدأ بتكلمنا عن احنا هنقطع العسكري عشان المسيحيين. ما بيتحركوش لأي حاجة في مصر غير فكرة ان احنا بنضطهد المسيحيين في الأكذوبة التي تنطلق في كل صباح ومساء. الخبر اللي معانا بعد كده خلاص بنقرب اهو، حبس 2 من البلطجية المتهمين بإطلاق الرصاص في عمومية القضاء. محتلوا مساكن اكتوبر يتظاهرون امام الاسكان للمطالبه بوحدات سكنيه. احنا عارفين طبعا انه حصل ان القوات المسلحه والجيش راحوا اخلوا حوالي يمكن 1700 شقه او ما شابه ذلك. المجموعه اللي كانت موجوده جوه الشقق خرجت عملت مظاهرات وقالت احنا من سكان العشوائيات وعايزين مكان اقامه، احنا مش بلطجيه. طب هو اللي عايز ياخد مكان اقامه يا اخي الكريم يروح يروع الناس اللي قاعده في العمارات ويحط ناس بتكاتك ومعاهم سنج ومطاوي عشان ياخد حقه؟ يعني انا عايز اعرف هو الكل بقى عايز حقه دلوقتي والبلد في حاله الفوضى دي؟ طب ما احنا قلنا لو جه برلمان منتخب محترم الشعب يختار وناس عندها دين وحس وطني كانت جوه نقدر بعد كده نعمل طلبات احاطه ونحرك ونضغط على الحكومه. انما دلوقتي لما تروح حضرتك تخش شقه بتاعت واحد دافع فيها دم قلبه تخش تكسر بابها وتقعد فيها وترجع تقول لي اصل انا ما عنديش مكان وانا في العشوائيات، يعني ده ما يصحش. يعني مش معنى ان ما عندكش سكن تعتدي على سكن الغير، انما اطلب حقك بصوره تتوافق مع منجزات الثوره اللي احنا مش عارفين نشوفها. احنا بناش نشوف من الثوره غير الناس بتبلطج على بعض والشباب بيقل ادب على الكبار واختلافات في كل مكان لدرجه ان واحد جاي بيقول لي ما فيش حاجه في البلد عجباك. ما فيش حاجه في البلد عجباني، هو ايه اللي عاجبني في البلد يعني؟ او اي عاقل ايه اللي عاجبه في البلد؟ لما قضاه بيتخانقوا مع محامين، لما طب شرعي عنده مشاكل، لما تعليم عنده مشاكل، لما مدارس بتاعه حكومه ابوابها مفتوحه. انا بتكلم كلام انا فاهم انا بقول ايه، الباب مفتوح العيال بتخش وتخرج بلا ضابط ولا رابط، لما مدرس بيسب الدين، لما تحصل مش عارف ايه، ايه الفوضى دي؟ ايه الفوضى دي؟ وتقول لي البلد عجباني في ايه؟ في كتير من الناس مش قادره تفهم المرحله الحرجه اللي احنا فيها، وان احنا محتاجين نخش في طريق الانتخابات ونستقر ونهدى شويه وبعد كده نضغط على العسكري لتسليم السلطه او الاستعجال بمساله الانتخابات الرئاسيه، انما ما نقعدش نعمل احنا نعمله ده. رئيس مركز المعلومات حسم اجراءات تصويت المصريين بالخارج الثلاثاء، ده مش محتاج حسم ولا حاجه، ده محتاج حقهم الطبيعي. اي مصري موجود من حقه يختار البرلمان ومن حقه يختار الرئيس اللي يحكمه. رعب في المنيا بسبب اختفاء واختطاف 12 مواطن. ساويرس، نجيب ساويرس رجل الاعمال المعروف، اون تي في اساءت علاقتي بكثيرين ومسؤول عن تصعيد بعض الاحداث. تقدر حضرتك تبقى تراجع الكلام ده يا باشمهندس، ما تسيبلهمش الحبل او الباب مفتوح على البحر يعني. واشنطن بوست، جرابل اطلق بضغط من الكونجرس. طب ودي يعني حاجه احنا مش عارفينها؟ عارفينها طبعا. الامير خالد بن طلال والقرني عوض القرني يقدمان 6 مليون جنيه مكافاه لمن يخطف جنديا لاسرائيل. دخل الامير خالد بن طلال على خط المساومه الشعبيه بين الاسرائيليين والعرب حين رفع مبلغ المكافاه الماليه لمن ياسر جنديا اسرائيليا الى $1,000,000 تضامنا مع الداعيه السعودي الشيخ عوض القرني. تعرض عوض القرني لهجمات شرسه من جماعات يهوديه على ضوء مكافاه اعلن عنها والبالغ قيمتها $100,000 لاي فلسطيني يتمكن من اسر عسكري اسرائيلي داخل فلسطين بهدف مبادلته باسرى في سجون الاحتلال. وجه الوليد الخالد بن طلال، اخو الوليد بن طلال صاحب روتانا والمشروعات المعروفه والفور سيزون وكده، حط كمان من عنده $900,000 عشان يكملوا $1,000,000، يعني ما يوازي 6 مليون جنيه مصري لو استطاع واحد فلسطيني يخطف اسير اسرائيلي. رصاص مطاطي واعتقال 15 متظاهر في امريكا. الاسد، اي عمل غربي ضد سوريا سيحدث زلزالا يحرق المنطقه باسرها. وصول السعدي القذافي الى مطار جده بالسعوديه. دي كانت الاخبار اللي موجوده معانا الحقيقه النهارده. احنا معانا هاله عزام. سلام عليكم يا هاله، في دقيقتين اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا هالة، ازيك؟
يا شيخ خالد، ازي حضرتك الأول؟
الله يرضى عنك يا هالة، اتفضلي.
شيخ خالد، أنا كنت أنا عندي شلل أطفال قاعد على كرسي متحرك بقالي حوالي 30 سنة.
كويس، الله يشفيك.
كان حلم حياتي إن أنا أتوظف يكون لي عمل زي كل الناس. طبعًا خلال النظام القديم دورت كتير وحاولت كتير بعافتي ديت وبقيت أدور وأعمل، مفيش فايدة.
كويس.
لغاية ما ربنا من بعد طبعا كنا عملنا شويه مظاهرات وكده وربنا من عليا، جالي جواب تعيين من شركه الكهرباء. خلاص
معاكي يا هلا اتفضلي.
بعد كده بعتوا لي ان انا نبدا نعمل. طبعا بظروفي ديت بقيت كل شويه ان انا اروح اضطر اجيب عربيات مخصوص واستلف فلوس عشان اقدر اروح واجي. بعد طب تعالي روح اسكندريه, لا طب تعالي روح دمنهور, لا
عذبوك اختصارا كالمعتاد في مصر يا هاله.
جدا
ثم
طب يا جماعه انا 5%, طب ليه العذاب ده كله؟ ثم بعد ده كله بعد ما كنت وكل ده مش مشكله وفرحانه جدا وعملت كل الاختبارات وخلاص الحمد لله وكله على حسابي في الفتره الاخيره.
نعم. لغايه
ما اكتشفت لا ده انت عندك فيروس سي, لا ما ينفعش. يعني ايه يا جماعه؟ يعني طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه يعني ادفع؟ يعني انا عايز يا شيخ خالد, انا ذنبي ايه ان انا عندي فيروس سي يتمنع مني حلم حياتي؟ يعني حلم حياتي روحي تعالجي وبعدين بتعالج.
طب هل ادوكي تقرير؟ هل ادوكي هلا هل ادوكي تقرير يثبت ان انت عندك فيروس سي؟
ده انا رحت عملته على حسابي. وطب هاتولي طيب التقرير ده, هاتولي طيب التقرير اطلع طب اتعالج. لا ممنوع. طب انا عاملاه على حسابي. لا مفيش, انت تروح تعالجي خلال 6 اشهر وبعدين نبقى نشوف. طب انا ذنبي ايه؟ ذنبي ان انا جاي
طلبك يا هاله عشان لو حد من ذوي القلوب الرحيمه بيسمعنا يحاول يتصل بينا.
يا شيخ خالد الله يبارك لك, الله يبارك لك. انا طلبي طلبين. انا دلوقتي انا عشت طول حياتي شغاله على قلوب الخير. انا مش هفضل طول حياتي اخد من الناس. انا نفسي يبقى ليا عمل خاص بنفسي. انا مش جرثومه ولا حاجه عدوى عشان جالي مرض ربنا اللي بعتهولي. انا مش ذنبي حاجه. انا بناشد وزير الكهرباء السيد الرئيس حسن يونس.
نعم.
يا رب ظروفي وبحالي وانا عشان خاطري ورئيس الشركه القابضه ان انا ليا ظروف خاصه. يعتبر الفيروس من 5% يا شيخ خالد. انا ذنبي ايه؟
هنوصل
إن انا نفسي يا شيخ خالد يبقى بني ادم زي كل الناس.
انت بني ادم احسن من الناس, احسن من كتير من الناس يا هاله ان شاء الله. ان شاء الله. اولا احنا عايزين نقول, وده يعني حاجه جميله اخونا في الكنترول بيكلمني فيها, مساله ان احنا نناشد لطلب الحق لازم ينتهي. الفكره لازم تنتهي من حياتنا. لازم مساله ان انا اتسول عشان اخد حقي دي لازم تموت من حياه المصريين. كل مواطن له حق, مش عارف الدوله تديله. ما احنا كنا معانا مليارات قد كده بتتهرب بره وبتتسرق وبنقول للناس هنديكم منحه 20 جنيه. فعايزين الناس تتحرك. حرام عليكم بتعذبوا الناس كفايه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي امرا من امور امتي فشق عليهم فاشقق عليه. خلي واحد المسؤول اللي قاعد كده يخاف من دعوه النبي. ده انت قدام النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الدعوه. ومن ولي من امر امتي امرا فرفق بهم فارفق به. يمكن يكون واحده زي دي لما تشغلها في مكان وتخليها تتحرك, مش عايزه انها تتسول, عايزه تشتغل وتاخد ان شاء الله مرتب ضعيف بس تحس بقيمتها كمواطنه, ما تستناش من حد ان هو يديها. هلا هنحاول نتواصل معاكي بعد البرنامج ان شاء الله. محمد خليل بسرعه عشان نخش على الفقره الثانيه. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
ازيك يا غالي, اتفضل.
الله يبارك في حضرتك. ربنا يتقبل منا ومنك يا رب ويبعد عنك كل سوء.
امين يا رب.
ويجعل كل ما تفعلوه في ميزان حسناتك.
امين يا رب. احنا وانت, اتفضل يا حبيبي.
الله يبارك فيك. حضرتك انا مدير احد المعاهد اللغات في القاهره يعني.
ايوه.
فكان في حوار حصل بيني وبين احد الطلبه عندي, هو كان شغال في احد البنوك يعني.
ايوه.
كان متعلق بالارصده بتاعت الصومال اللي المصريين دفعوها كلها في رمضان, ومعظم رجال الاعمال حولوا زكاه مالهم بالكامل للبنوك.
يعني حضرتك في بنك معين تعرف انه في رصيد من اموال تم جمعها على حساب اغاثه اخواننا المسلمين في الصومال؟
هو اكثر من بنك على فكره, مش بنك واحد.
انت بتكلمني عن بنك؟
بس انا كان السؤال عشان يعني الامر يتفتح للتحقيق. يعني احنا عايزين نعرف دلوقتي في سؤال, مين اللي بيحدد البنوك اللي بتاخد الفلوس ديت؟
ادي واحد
يعني بناء على ايه؟ والسؤال الثاني, مين الجهه الرقابيه اللي بتعرف المبالغ اللي وصلت للبنوك دي؟ ما احنا الناس ما فيش تواصل.
طب هل حضرتك عندك حاجه بتقول ان الفلوس دي بتخش البنوك ما بتروحش الصومال, ولا الاعتراف فين؟
ما هو حضرتك ان الاخ اللي سمالي دوت هو احد محاسبي في احد البنوك يعني, قال ان المبلغ عدى عشرات الملايين, البنك مشغله ومتجمد الفلوس ديت. فقال ان انا رجعت احاسب يعني اشوف الحسابات المسحوبه قد ايه, لقيت كلها ايداعات ما فيش سحب.
يعني حضرتك المواطنين المصريين الشرفاء اللي عايزين يتفاعلوا مع إخوانهم في الصومال وأرسلوا إليهم أموالا لأحد البنوك وصلت إلى عشرات الملايين في أحد البنوك اللي بيعمل فيها صاحب حضرتك. بدأ البنك يستثمر الأموال ويشتغل عليها وما خرجش منها أي حاجة لإخواننا في الصومال.
لا مش أي حاجة تتفاوض. لكن احنا عايزين نعرف دلوقتي مين المسؤول عن يعني سحب المبالغ دي، ومين الجهة اللي هتاخد الفلوس ديت احنا نبقى عارفين. وهل الأرصدة ديت أرصدة سرية للعملاء؟ يعني هل ما ينفعش ان حضرتك او انا او اي مسلم يروح يسأل يقول يا جماعة وصل قد ايه المبلغ دوت؟ ان ده مش حاجة خاصة بعميل سري.
استاذ محمد خليل، استاذ محمد خليل،
لما قدام الناس يا جماعة احنا وصل لنا قد كده والمبلغ خرج والجهة اللي خدته الجهة الفلانية. لان الناس لما تخرج زكاة مالها، انا يعني بقول ان المصريين في مرحلة حرجة جدا ومحتاجين الاعانات، ومع ذلك اثروا غيرهم عليهم من الاخوة الصوماليين، لان بالفعل الصومال اشد احتياج مننا دلوقتي. فنتفاجئ ان حركة المال دي كلها بتدور في البنوك.
شكرا جزيلا استاذ محمد خليل، كنت معنا على الهاتف. كارثة من الكوارث اللي بتضاف. نفس سيستم الحياة ايام الرئيس مبارك، نفس السيستم. تخيل ان الناس في رمضان تتفاعل بجنون عشان المشاهد اللي شفناها في الصومال، وبيكلمني عن بنك مش مجموعة بنوك، ده بنك فقط. فيه، وطبعا الكلام ده هنستوثق منه من الاخ المحاسب، هنحاول نتصل بمحمد خليل، احفظوا تليفونه كويس، ان كان كده هنجيب الاخ ده ونعرف البنك اسمه ايه عشان رئيس مجلس ادارته ان شاء الله يتقدم فيه بلاغ للنائب العام. الا اذا كان في ضغوط معينة على البنوك ما تحركش الفلوس للصومال عشان تظل الصومال تحت مطرقة اثيوبيا وكينيا وتتحرك فيها عمليات التنصير. الكلام ده بقوله لكم وانا فاهم كويس انا بقول ايه، لان في ناس راحت الصومال واستضفناها هنا وقعدت معاهم وعرفت ايه اللي بيجرى هناك. فتخيلوا ان الملايين دي الشعب المصري يقطعها من قوته محبة، إنما المؤمنون إخوة، والبشوات في البنك ياخدوا الملايين دي يستثمروها ويعملوا بها شغل، وممكن يدوا بها مرتبات موظفين ومشوا الحال وسايبين الناس تموت في الصومال. أشوفكم بعد الفاصل وأزمة المحامين والقضاء، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في خناقة سخنة شهدتها الشوارع المصرية والجرائد والمجلات والدنيا كلها بتتكلم عن أزمة المحامين والقضاء. هي أزمة أزمة، لكن كتير من الناس ما يعرفش الأزمة فين. وطبعا كل المشكلة إنه الإعلام ساعات بيتوجه بشكل أحادي، يعني في اللي بيدافع عن القضاء وعن مكانة القضاء، وفي اللي بيدافع عن المحامين ومكانة المحامين، في اللي عمال لسه بيقدس في القضاء كأنهم أنبياء لا يجوز أن تخطئ في حقهم إذا اختلفت معاهم، وفي اللي بيقولك لازم القضاء يتعاملوا معنا كبشر. له مكانة وله جل الاحترام والتقدير، لأن السلطة القضائية سلطة مهمة في مصر، لكن مش معنى كده إن أنا مجرد ما أقول القاضي ما يصحش اللي بتعمله أو مسجون مثلا، يعني ده إرهاب، أتصور ده إرهاب. فمحتاجين بداية نرحب بضيوفنا الكرام، الأستاذ مختار نوح المحامي، ونرحب أيضا بالأستاذ ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة ورئيس ومحامي طبعا المحامي. بداية المحامي ونائب رئيس حزب الأصالة ورئيس اللجنة العامة مش عارف لحقوق الإنسان،
المحامي هنا بس.
طيب. المحامي. احنا هو جاي بصفة محامي النهاردة، بنرحب بحضراتكم. أستاذ مختار، بداية عايزين نعرف أين تكمن المشكلة والأزمة بين المحامين والقضاء علشان الشعب يبقى فاهم بس الموضوع بيحصل بناء على ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو المشكلة يرجع تاريخها إلى القانون 17 لسنة 83. القانون 17 لسنة 83 كان أضيف إليه نص، أو استحدث فيه المرحوم أحمد الخواجة نص خاص بمعاملة المحامي أثناء الجلسات عند ارتكابه خطأ بسبب مهنته أو بسبب مزاولته لعمله، أن يعامل معاملة خاصة، يعني ما يتحطش في القفص أو يعامل معاملة أحد الناس، لا، بتكتب مذكرة وتحل النيابة ويعامل المحامي معاملة خاصة، لأن المحامي معفي من أشياء كثيرة جدا
زي
القانون. يعني الألفاظ التي تصدر منه أثناء المرافعة لا تعد قذفا ما دامت في حدود خدمة القضية. أنا لما برفع قضية بتهم واحد بالرشوة مثلا أو بتهمه بالفساد،
نعم،
دي ما حكمش على أنها جريمة قذف أو سب أو
نمين.
أو مشاكل ذلك. فمن ضمن الأشياء اللي أحيطت بإجراءات خاصة قضية الجرائم الجلسات. فجأة في مشروع قانون اتعمل من طائفة من القضاء ومشروع قانون من طائفة أخرى في بعض الخلافات بينهم، تسربت المعلومات عن بعض هذه النصوص. المشكلة أنها تسربت، يعني لم يعلن عن مشروعات القوانين المختلفة، فلما تسربت حدث نوع من أنواع الهياج وفقدان الثقة عند المحامي. ليه؟ لأن المعلومات ما جات لهمش بالطريقة الطبيعية. مشروع قانون يعرض على الشعب والناس تناقشه والناس تبدي رأيها. أيضا تسرب أن ثمة اتفاق بين السلطة العسكرية وبين القضاء على إنهاء هذا الموضوع قبل الانتخابات، وأحيانا يتسرب الأمر على أنه شرط. السرعة اللي تم بيها المشروعين والسرية اللي تم بيها المشروعين وعدم إشراك أحد من مؤسسات الدولة في صياغة المشروعات، ده أدى إلى نوع من أنواع اللبس الكبير عند المحامين، له ما يبرره إن كان لبسا وهو حقيقة إن كان حقيقة.
نعم.
لكن محدش جاوب المحامين على إيه مبررات صدور هذا التشريع. بتصفح النصوص وجد فيه أخطاء تشريعية أخرى غير مسألة الاعتداء على المحامين، زي مثلا البعض يقول إن في نصوص خاصة بتجنيب جزء من الأموال المصادرة في ميزانية القضاء. البعض يقول أن القضاء الأموال المحكوم بيها والكفالات دي طبعا هتشجع القضاء على أنهم يحكموا بالمصادرة والكفالات. فضلت النصوص تتكرر دون أن يعرض أحد لنا مشروعا واحدا. الخلاصة أن حدثت ثورة بين المحامين. البعض طبعا جه في آخر الفصل الأخير يقول أن المرشحين زيادوا. المرشحين كانوا آخر من يعلم، آخر من يعلم، كانوا آخر من يعلم، لأن المحامين هم اللي جروا.
مرشح محتمل
مين يا فن؟
حضرتك مرشح
لأنه أنا مرشح نقيب. لا مرشح حقيقي.
نقيب
نقيب محتمل
ديجة الرئاسة. أيوة فن. أيوة. مرشح نقيب محامين.
أيوة.
شايفين أن حضرتك لو حبيت تدافع عن القضية كأنك أنت بتزايد عشان تكسب أصوات المحامين.
لا هم طبعا هو صوروها على أنها نوع نوع المزايدة دون أن يعلموا أن إحنا آخر من تحرك. يعني المحامين تقدموا الاعتراض وإحنا وراهم، ما إحنا مش إحنا اللي بدأنا بالاعتراض، بل بالعكس إحنا عجلنا بعقد جمعية عمية عشان نقول رأينا في صورة منظمة. جمعنا المرشحين لمنصب النقيب في شخص معنوي واحد، وأنا عارف طبعا المرشحين لمنصب النقيب يعني رغم ان طبيعتهم يحبوا ان هم يتفلتوا كل واحد يظهر بمظهر عضلي معين، لكن في هذا الموقف بالذات توحدنا على اصدار بيان واحد، وتوحدنا على ان احنا نقول ان ده رأي الجمعية العمومية في الموضوع. في لفظ بيقولوه المحامين بيثير القضاء، بس هو لفظ له مصداقية، لفظ الشعب يريد تطهير القضاء. ده لفظ جزء من الثورة المصرية، ان لابد من ان احنا نحاسب القضاء الذين زوروا الانتخابات. فلما قيلت في المظاهرات زادت الموقف حساسية.
طيب ما هو ده يخلينا أستاذ مختار، معلش هرجع لحضرتك، نسأل أستاذ ممدوح، هل وصل الأمر بنا في قداسة القضاء مثلا أنه ما بنعتبرش أنه فعلا كان في قضاء أيام الرئيس مبارك شاركوا في تزوير الانتخابات وتعاموا أحيانا عما يحدث من طبخ داخل مجلس الشعب في المجلس الأخير بتاع 2010 المفضوح ده؟ فده معناه ان احنا ما نطالبش ان دول يتنحوا جانبا وعارفين ان الاكثرية من القضاء شرفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما فيش قداسة القضاء، فيش حاجة اسمها قداسة القضاء، لكن عايز اقول بكل وضوح ان في ان جزء من القضاء شارك في الفساد السياسي وشارك في التسطر على جرائم النظام السابق بكل وضوح. يعني جرائم التزوير تمت تحت عين وبصر ويد اللجنة العليا للانتخابات، وأكبر جريمة تزوير حصلت في مصر بصورة مفضوحة وفاضحة جريمة تزوير انتخابات 2010 كان بتشرف عليها لجنة انتخابات من القضاء. القضاء شاركوا في طبخ القوانين، ما سمي بترزية القوانين، شاركوا في إعداد كثير جدا من القوانين. القضاء شاركوا في الوقوف، جزء كبير من القضاء شاركوا في الوقوف ضد جابة استقلال القضاء اللي كانت ترى انه لابد من استقلال القضاء عن السلطة السياسية، لابد من استقلال القضاء عن انها تتمرغ في تراب الحكومة عن طريق المستشارين القانونيين والمستشارين وكذا وكذا وقبول الهبات و من الدولة. لكن كثير جزء كبير من القضاء وقف قدام جابة استقلال القضاء واصر على ان هو يعتلي المنصة ويعتلي المشهد القضائي. القضاء شاركوا في تنفيذ الاوامر، بعضهم يعني شارك في تنفيذ بعضهم شارك في تنفيذ الأوامر في الجرائم أو الجرائم السياسية، مطلق عليه الجرائم السياسية، وتنفيذ الأحكام بالأوامر بالتليفونات.
جميل.
يعني القضاء ليسوا مقدسين، صحيح مطلوب احترامهم، مطلوب تقديرهم، مطلوب احترام منصة القاضي كي يتحقق العدل وهيبة العدل
طبعا
على الجميع وجميع الخصوم في أي دعوة كانت. لكن المشكلة أن نظام حسن مبارك استطاع أن يجرف كتير جدا من القيم وقواعد العدالة اللي موجودة في المجتمع. ولذلك كان حسن مبارك كثيرا جدا ما كان يحابي القضاء ويجتمع بالقضاء
ومفاهيم معينة
يجعل لهم ميزات ويجعل احتواء لهم في كثير من المناسبات. ده اللي اخرج جبهة استقلال القضاء. انا اذكر حسن مبارك كان في مؤتمر العدالة الاول والاخير لم يقبل ان المستشار العظيم الجليل رحمة الله عليه رحمة واسعة يحيى الرفاعي يتكلم عن الغاء قانون طارق، يتكلم عن الفساد، يتكلم عن تطبيق الشريعة الإسلامية وهو حاضر حسن مبارك في مؤتمر العدالة الأول والأخير في الثمانينات. لم يقبل ذلك وأنهى هذا الاحتفال ولم يعقد مرة ثانية رحمة الله عليه المستشار يحيى الرفاعي. ففي جيل من القضاء هم عينة المستشار يحيى الرفاعي، لكن في نوعية من القضاء عينة أخرى مشت وراء حسن مبارك وتسطرت على فساد وسعرت في فساد ودخلت في منظومة الفساد. وهي التفتيش القضائي مضخم بجرائم كثيرة جدا، مش بتكلم مش بتقيم اتهامات جزاف، لكن انا بس مش عايز ياخدني المسألة بعيد عن الواقع اللي احنا بنتكلم فيها. الوقائع اللي احنا موجودين فيها بين المحامين وبين القضاء ليها تراكم كبير جدا من اشكاليات معقدة نتيجة ان حسن مبارك او نظام الاستبداد اعطى للقضاء مميزات كثيرة جدا واعطاله حصانات كثيرة جدا واعطاله وجود كبير جدا عشان الجالس او القاضي ده يشعر ان هو في حصانة الدولة وليس في حصانة العدالة. يعني صح حسن مبارك يلعب لعبة خبيثة جدا على طار كبير جدا القضاء، جعله يشعر انه في حصانة الدولة وليس في حصانة العدالة. لما تمتع هذا الطيار بحصانة الدولة مرر كل ما تريده الدولة وسوق كل ما تريده الدولة، بل بعضهم طبخ ما تريده الدولة. لما جاءت الثورة كان من ضمن مبادئ الثورة وما هتف به الثوار في ميدان التحرير الشعب يريد تطهير القضاء، لان معلوم ان هناك جزء موجود يعلمه القضاء انفسهم فاسد وهو من اتباع حسن مبارك وهو من اتباع الاستبداد والظلم والطغيان وساعد في فساد الحياة السياسية وساعد في تشريع قوانين سيئة السمعة بل اصل لكثير جدا من الاشكالات ترتب عليها كثير جدا من المفاسد في البلد. فبالتالي مطلب الشعب يريد تطهير القضاء مطلب للشعب، لكن إشكالية المحامين حتى كإشكالية خاصة هي مشكلة مترسمة لإشكالات كثيرة جدا. إشكالية أن القاضي أو البعض في القضاء كان بيتعامل مع المحامين معاملات يعني لا توصف، فعمل نوع من أنواع التراكم النفسي عند كثير جدا من المحامين. وأكبر مثال على ذلك مشكلة محامين طنطا.
كنت لسه أقول لك، هل مشكلة محامين طنطا دي
ما زالت عالقة
في ذهن المحامين؟ لسه عالقة في ذهن المحامين ان هم استخدموا يعني بسرعة، يعني خدوا حكم قضائي بسرعة.
الظلم اللي تعرض له اخواننا وزملائنا المحامين في طنطا جرح كل المحامين، بل جرحنا في ادائنا لمهنتنا وفي قوتنا في دفاعنا امام اي هيئة قضائية. انا مع القول ان ممكن المحامي يكون اخطأ، لكن ليس الخطأ يساويه ان تعقد محاكمة بخلال 72 ساعة ويحكم عليه بخمس سنين سجن في جريمة تعدي، او لو صحت الواقعة ان هو تعدي النيابة ضرب بالقلم يبقى خمس سنين سجن، بينما كثير من المجرمين بل يوجد داخل القضاء نفسه مرتشيين ومرتكبين جرائم ويعلمون اسمهم التفتيش القضائي ولم يحاكموا تلك المحاكمات السريعة ولم يحكم عليهم باحكام سريعة. فاحنا عايزين نقول بس ايه، نحن نحترم القضاء، نحترم هيبة وحصانة العدالة التي تحقق العدل في المجتمع، لكن لا يكون ذلك بالافتئات على حقوق الاخرين واولهم المحامين.
جميل استاذ مختار نوح، ارجع لحضرتك. بعض الناس بتشوف ان المحامين لما رفضوا هذه التشريعات والقوانين انه كنتوا بتعترضوا كده، عايزين تميزوا ان اي حد يتعامل مع القضاء ممكن ياخد فوق دماغه الا المحامين، حتى لو اخطا المحامي مش من حقكم، انه مش من حق القاضي ان هو يقول يسجن او ما شابه ذلك. او هل هناك خوف من المحامين من سوء استخدام لهذا القانون؟
هو الاعتراض الحقيقة المحامين كانوا بيقوموا نيابة عن الشعب المصري بالاعتراض. الموضوع ما يهمش نص المادة، أنا المحامي ما كان بيتحبس ونص المادة 49 موجود. والمحامي كان بيهام من القضاء ونص المادة 49 موجود. إنما هي المسألة إن في نصوص كانت أخطر من كده، يعني القاضي حتى لو ضبط متلبسا لا يحاكم، لا يقبض عليه.
ده نص موجود. ده نص قانون؟
آه طبعا.
القاضي لو ضبط متلبسة برشوة مثلا
طبعا
لا يحكم. ليه ان شاء الله خير؟
من ضمن المشروعات كان يكتب مذكرة وتعرض على كذا وتعرض على كذا. السؤال الآتي، يعني انا عايز اعرف، انا بفصل قانون سلطة قضائية في انفصال عن بقية القوانين عن السلطة. اولا في رأي فقه فقهاء القانون الدستوري، الفقه الحديث بيقول ان السلطات في الدولة اثنين بس مش ثلاثة، قضاء مش سلطة. قضاء رسالة عادية جدا بتؤدى تنفيذ تطبيق القانون وظيفته. السلطة موجودة، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ومع ذلك احنا قلنا لا خليه سلطة واحنا معاه واحنا بنحميه واحنا اللي صرنا ودفعنا ثمن استقلال القضاء، مش القضاء اللي صار من اجل استقلال نفسه. احنا مؤتمراتنا في نقابة المحامين وثوراتنا الدائمة كانت من اجل استقلال القضاء. النهاردة لما نيجي نلاقي ان القانون بيتعمل في معزل، المحامين كان 3% من ثورتهم او 4% عشان نص المادة 49، وبقية 95% 96% عشان الشعب المصري. من حق الشعب ان هو يراقب هذه المسائل. في نصوص كتيرة جدا كانت محل رفض حتى من المستشارين نفسهم، نصوص كثيرة جدا زي مثلا نص النسبة، تحصيل النسب ده، ان بعض المبالغ المحكوم انت بتشجع القاضي على ان يحكم بالمصادرة لان المصادرة هتبقى عائدة الى ميزانيته، كلام غلط وغير دستوري وغير تشريعي. ايضا النصوص نفسها الصياغة لابد ان ياخذها مختص. القاضي وظيفته مش انه يشرع، انه يطبق اللي بيتشرع له، لكن انه يشرع ويصيغ لا. هو ممكن يوجه المشرع في حكم، ممكن يطالب بشيء وجد فيه نقص، لكن انه يشرع لا. لذلك المسألة ما كانتش خاصة بالمحامين. يعني انا عايز اقول ان فلسفة الثورة دي هي الغموض الذي صاحب قانون من اهم القوانين اللي في البلد. والشيء العجيب ان يشرع هذا القانون في توقيت عجيب جدا قبل البرلمان بايام، كأنك تريد ان تقول رسالة للشعب المصري ان انا مش موافق على ان البرلمان بتاعك ده هو اللي يعمل لي القانون كده. القانون ما بقاش قاعدة عامة مجردة، بقى قاعدة عامة مفصلة. ده وده ما ينفعش. كل مهنة عليها بقى انها تقعد مع بعضها وتعمل قانون وقبل ما يجي البرلمان تخلصه.
ده خلينا هنسأل السؤال ده مهم جدا، لكن استاذ ممدوح برجع لك، المواطن العادي ما يعرفش اجراء وقوانين المرافعات. يعني هل في امثلة معينة ممكن نضربها مثلا الناس ان المحامي وهو بيعمل المرافعة او حاجة يقدر القاضي يقول له اتفضل ويحبسه بسبب انه عمل حاجة بسبب هذا القانون؟ يعني
لا، هي الفقرة اللي زيلت في المادة 18 اللي هو بتدي الحق للقاضي ان هو كل من يعني ارتكب جريمة او ما يراه هو جريمة من جرائم الجلسات ان هو يقبض عليه. فكان في استثناء للمحامي في جرائم الجلسات ان الدائرة بتحل بتقدم بلاغ بالنسبة للمحامي بس ليه حصنته في الجلسة عشان تعطيه حرية الدفاع، ان هو يكون عنده حرية يترافع يتكلم بإبداع يبدع في مرافعة الدفاع.
الفقرة حصل تعديل في القانون ده؟
خلت المحامي لغت حكايه
اللغه. هي مش حصانه بس، انا مش عايز اوضح للاستاذ ممدوح، يعني هي ليست حصانه، هي اجراءات خاصه. اجراءات خاصه
مش بالتعبير. فاتلغى النص اللي هو بتاع المحامي وتساوى المحامي مع اي واحد، واي لفظ اي لفظ لا يروق او اي شيء لا يروق للقاضي اصبح هو الخصم والحكم. يقبض على المحامي يحطه بالقفص ويبقى هو جنب المتهم الاثنين في القفص مع بعض. دي مساله. المساله ده في، انا بس عايز قبل ما اتكلم في المساله عايز اقول الاستاذ مختار نبه لمساله مهمه جدا، مساله التوقيت بتاع هذا القانون.
ما ده اللي احنا هنسال فيه حضرتك وعايزين اجابه من حضرتك انتوا الاثنين. هبدا بحضرتك.
التوقيت
ايه اللي بيحصل في مصر من فكره ان في حكومه اساسا لتسيير اعمال انما عماله ترزع في اصدار تشريعات وقوانين وتسلقها رغم ان مجلس الشعب خلاص على الابواب. يعني
هو انا ارى ان كل من عنده مصلحه خاصه او كان له مصالح ايام الاستبداد بيحاول قبل ما يجي برلمان حر ومستقل ووطني وجاء بانتخابات نزيهة انه يحصل على غنيمة قانونية تثبت له اوضاع قبل ان يأتي برلمان يشرع له تشريعات تنسف الاوضاع اللي اكتسبها من الاستبداد، زي قانون التمييز وقانون دور العبادة اللي عايزين يستلقوا دول. دول كان لهم امتيازات قبل كده، كان بيتاخد من غير قوانين بعرف بين الكنيسة وبين حسن مبارك. فكل من يريد او له مصلحة عايز يسلق قانون في هذه الفترة قبل ما يجي برلمان حر فبيلجأ لايه؟ مسألة السرعة. انا بقول بكل وضوح السادة القضاء نحن نحترمهم ونقدر مكانتهم، لكن اليس اولى بنا وبهم ونحن اهل القانون ان نرد الامر اللي قاله في السلطة التشريعية؟ اذا كنا نريد قانون وتشريع، من هو صاحب التشريع؟ هل نحن كمحامين او السلطة او القضاء، ولا نرد الامر ده احنا القانون؟ لما احنا نعمل كده طب فئات المجتمع التانية تعمل ايه؟ لما القضاء عايزين يسرعوا بقانون ليهم طب فئات المجتمع الاخرى تعمل ايه؟ زي هي برضو في زي ما تقول تنافس صغير، زي ما الكنيسة خارج قانون تمييز وبتجري عايزة قانون دور العبادة، البعض بالقضاء عايز يجري ياخد القانون ده. طب ما نقف ونستهدى شوية ونشوف البرلمان الوطني المستقل اللي هيأتي عبر انتخابات نتمنى يكون نزيهة، يشوف اللي هو مخول له آلية التشريع في المجتمع، هو هيشرع ايه ويختار ايه وايه اللي هيشرعه، لان ده بينوب عن المجتمع كله. في دخول في هذه النقطة اللي غير مفهومة وغير مبررة من أهل القانون أو أهل العدل.
نعم.
الأهل العدل دي مسألة غير مبررة مطلقا يعني.
نعم. أستاذ مختار أجرى حضرتك في الكلام الأستاذ ممدوح بخصوص سرعة طبخ القوانين، لأن احنا عانينا ممن كانوا يسمون بترزية القوانين أيام النظام السابق، يضرب قانون مش عارف للمرور، يضرب قانون لإيه مجلس الشعب القادم. هل بتتصور حضرتك لو أن المحامين أجلوا التصعيدات وسابوا التعديلات دي خلاص مجلس الشعب جاي في الطريق وكلها شهرين ويبقى بيمارس، هل كان ممكن المحامين يأجلوا هذه التصعيدات وينتظروا مجلس الشعب يراجع هذا القانون؟ وهل من حقه ساعتها نقول هذا القانون اللي صدر في الأيام الحكومة تسريع أعمال أنا مش موافق عليه؟
لا طبعا، ما كانش ممكن تأجيل التصعيدات لأنها كانت رد فعل طبيعي لحالة من الشك والارتياب. التصعيدات بتتأجل لو كانت فعل عقلي في ظروف عادية، إنما مدام هو فعل انفعالي فوجئوا بسكوت المجلس العسكري، صمت غريب، فوجئوا بسكوت وعجز من الوزارة، سكوت برضو مريب، فوجئوا بعدم التصرف من الأفراد، ده كله لازم يؤدي إلى رد فعل مش عصبي، دفاعي، رد فعل دفاعي. لو إن الظروف عادية نقدر نقول يا الله تعالوا نأجل، تعالوا نتناقش لما تكون الظروف عادية، إنما لما الظروف يبقى فيها اعتداء. حضرتك هل تتصور ان القانون يطلع مثلا قانون ايجار الاماكن يلغي مادة في قانون اخر؟ هل تتصور ان قانون السلطة القضائية فجأة كده مبقاش يبحث السلطة القضائية ويبحث نص مادة في قانون المحاماة ويقول لحضرتك ان لابد من القبض على الشخص اللي بيعمل كذا ايا كانت حصانته؟ ايه ايا كانت حصانته؟ اولا هم المحامين ملهمش اي حصانة قدام القاضي، لهم اجراءات خاصة. لما حضرتك تيجي تغير هذه الاجراءات يبقى انت بتعتدي على قانون اخر خاص. ومش بس قانون خاص، ده كمان استثناء من القواعد العامة، قال كده واستثناء من القواعد العامة في جرائم الجلسات.
نعم.
كده باستثناء، يبقى كان لازم تقول مع مراعاة نص المادة 49 من القانون 17 لسنة 1903. انت ما قلتش.
نعم.
فالمحامين شكوا وبدأوا يرتابوا، استنوا مجلس الوزراء يقول ما قالش الارتياب، استنوا المجلس العسكري يقول حصل مزيد من الارتياب. اذا المسألة كلها مدام واقع من الارتياب يبقى لازم يحدث ايه؟ يحدث رد فعل قوي يوقف او ينبه الشارع السياسي الى ان هناك جريمة على الحريات بتحصل.
طيب احنا معانا الاستاذ منتصر الزيات المحامي على الهاتف. السلام عليكم استاذ منتصر. الو استاذ منتصر، السلام عليكم. طيب حاولوا تجيبوه تاني يا جماعة الاستاذ منتصر الزيات. طيب نرجع حضرتك استاذ ممدوح أمام محكمة باب المنيا، يقال أنه تم بناء جدار عشان يمنعوا دخول القضاء، بداية رأيك في الواقع إيه؟
لا أنا شخصيا أرفض هذا التصرف، لكن عايز أقول في هذه النقطة وفي مجمل ما يحدث في النزاع أو التصعيد الحديث، أنا أعتقد أن هناك داخل القضاء من يصعد الأمور وهو يعلم أن هذا التصعيد سيقابله رد فعل استفزازي من المحامين، يصعد الأمور بطريقة استفزازية لا تقبل أن اللي يقف أمامها يتروى أو يفكر بحكمة.
طب ليه ما يكونش حد من المحامين هو اللي بيصعد القضية ضد القضية؟
ممكن ده وارد أن يكون داخل المحامين من يصعد.
نعم.
وفي بعض التصرفات وبعض الكلمات غير مقبولة في نطاق أن احنا ينبغي أن احنا في هذه المرحلة نحافظ على ايضا الاستقرار لمصر كلها.
جميل.
يعني التصعيد ليس لمصلحة مصر بين طرفين يمثلوا جناحي العدالة كلفظ عرفي يعني.
نعم.
يتقال يعني، لكن الوقائع بتدل على ان مشروع القانون هو مش مشروع قانون، ده مشروع استفزاز، دفع لحالة استفزازية. تصريحات رئيس نادي القضاء تصريحات استفزازية، حواراته في القناة الصغيرة استفزازية لأقصى درجة، يميل إلى التصعيد وكأنه يريد أن يشعل نارا ولا يريد أن يبقي على حالة هدوء أو حالة فتح مجال الحوار. المستشار الجرياني رئيس مجلس أعلى للقضاء الراجل بيتكلم بكل حكمة وبكل تروي، وأنه هو شخصيا يرفض هذه المواد التي يرفضها المحامون واستفز من أجل المحامين. رؤساء محاكم استئناف عقدوا اجتماع ونزلوا بيان ورفضوا هذه المسألة وطلبوا إرجاء هذا القانون لمناقشة مجلس الشعب، لكن هناك أشخاص استفادوا من المرحلة السابقة، أنا أقول بكل وضوح، يريدوا أن يستمر المصالح والمكاسب ووجودهم باللعب على وتر معين عند القضاء وعند حصانتهم وعند شخصيتهم وعند مكانتهم. طب انا بقوله بكل وضوح، حضرتك كنت فين لما القاضي امن الدولة سحلوه وضربوه قدام نادي القضاء وخدوه وسحلوه لحد ما ودوه خدوه في شارع عبد الخالق صار سحل وضرب؟ حضرتك كنت فين لما انت عندك غيرة قوي على القضاء وعلى القضاء وعلى مكانته لم تكن موجودة المطلقة، ولم نسمع لك همسا ولم نسمع لك صراخا في هذه الواقعة ولا في غيرها، لكن لما اعتليت المنصة بفضل نظام حسن مبارك وامن الدولة اصبح صراخه وصوته عالي جدا بدون مبرر وبدون حكمة القاضي. انا بتمنى ان هو يتراوح، يعني المستشار غيره ممكن يتبنى هذه الاراء، ممكن كتير جدا المستشارين لهم مثل هذه الاراء في القانون، لكن رأيهم وصوتهم مش بنفس المنطق ولا الصوت الاستفزاز اللي بيدفع الى تأجيج نار ورد فعل المقابل. هناك انا بقول ان في ايدي خفية بتلعب في التصعيد، هناك استفزاز مقصود ربما من فلول الحزب الوطني لدفع المحامين لرد فعل ثم دفع القضاء لرد فعل اعلى، وهناك تلويح. ده الخطة اللي اعتقد ان فلول الحزب الوطني عايزها، التلويح اللي حصل بان احنا لن نشرف على انتخابات البرلمان اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، ده تلويح غير مقبول. انا بعتبر ان هذا التلويح في هذا الوقت خيانة الوطن. انت جندي في هذا الوقت عندما تشرف على الانتخابات، انت جندي في خدمة مصر.
هل في حد من القضاء اصدر، انا سمعت النهاردة انه يعني نزل تكذيب ان القضاء مستمرين في العملية الانتخابية عادي، هل في حد من القضاء كلم المحامين قال مش هنحضر عملية انتخابية؟
ده في تصريحات من كام يوم.
أيوة.
في بتلويح ان احنا لن نحضر
تلويح
على انتخابات البرلمان بهذا السياق.
طيب. استاذ مختار لما نرجع لحضرتك ونسألك، طب ايه رد القضاء على اعتراضاتكم؟ واحنا كنا نتمنى يبقى معانا قاضي هو بيعترض على ايه ويقول لك مثلا مش من حقك تزعل من كذا.
السؤال اللي حضرتك بس سالته من شويه، هو في توصيه كانت بمنع الاشراف على انتخابات المحامين، انا ما اعرفش التوصيه دي اللي حطها وحصل بيها على التصفيق من القضاء ازاي. هو القضاء بيتصرفوا من دماغهم؟ ده نص القانون يا استاذ، ونص القانون بيلزم القاضي ان ينفذ. القاضي ليس له خيار في ان ينفذ القانون، ليس له خيار، القاضي وظيفته التطبيقية لنصوص القانون.
نعم.
نص القانون قال يشرف على انتخابات المحامين في هذه الحالة لجنة من كذا كذا والاختصاص لها وحدها دون غيرها. ده مش عشان هي تقرر او لا، ما يصحش نشرح اوليات قانون بعد العمر ده كله.
نعم.
مفيش حد له خيار انه يعمل حاجة، يعني ما حدش يقول لك انا حسر اشارة النور.
أي.
انا برضو ليه تعليق تاني، ان حكاية المحامين اخطأوا بحكاية الصور واخطأوا بحكاية الجنازير، لا هو مش خطأ. انا ما اقدرش بعد ما اضرب واحد واشككه واخليه ينفعل واسد الابواب امامه واكلمه باستعلاء مهني، وبعد ما مجلس الوزراء يصمت والمجلس العسكري يصمت والدنيا كلها تبقى مش عايزة تسمعه، اقول له ايه اللي خلاك تمنع الجلسات؟ يا سلام، يعني ايه؟ يعني ايه السؤال ده؟ ده لو افترضنا ان ده حصل.
نعم.
لا ده انا اسال نفسي
امام باب محكمه المنيا بيقول،
لا انا اسال نفسي ايه اللي خلاني دفعته اني اعمل كده، وحاسب كل من تاخر، احاسب من اول مجلس عسكري لغايه مجلس الوزراء لغايه اللي ابتكر فكره القانون في ذلك التوقيت.
هل بتتصور حضرتك ان المحامي من حقه اذا اعترض على القاضي في حاجه انه دي الوسيله المشروعه ان هو يمنع القاضي يخش الجلسه؟
بس حضرتك قبل ما تسال السؤال ده لازم تقول لي ما هي الوسيله المشروعه المطروحه امامي،
انه يعمل اعتصام، يتوقف عن القضايا، يقول مش هشتغل، مش أيوة. مش هروح للقضايا مثلا مؤقتا، واحد مهله اسبوع، هناشي اكلم الاخ عصام شرف، هكلم المشير القضائي.
كل هذا الكلام اتبع، وانا شخصيا
طب المجلس العسكري دكتور،
انا تقدمت بطلب مجلس عسكري 3 مرات مذكره شارحه وطلب بالمقابله وطلب من مجموع النقباء المرشحين موقع عليه منهم، قدمته للمجلس العسكري ولم يرد احد علي.
مجلس العسكري محدش رد
خالص.
طب حكومه
والطلبات معايا والرقم اللي استلموا بيه معايا وقبل ان تحدث الازمه.
نعم.
اقول لحضرتك اكثر من كده؟
ايوه.
النهارده بيقرر الدكتور عصام شرف انه يقابل وفد من المحامين، النهارده بعد الازمه ما حدثت وتجرع الوطن كله اثامها واضرارها ونتائجها؟ لا ما ينفعش. طيب. انا بقول لحضرتك احنا الحاسب الاول الدكتور عصام شرف، نحاسب المجلس العسكري، هل هذه السياسة عمدية أم عن خطأ؟ هذا السكوت حتى يضج المحامون بالشكوى ويصل الأمر إلى تلك الحالة، دي عمدية ولا عن خطأ ولا عن سهو؟ احنا بنقول تقدمنا، ما بنقولش ومعانا الدلع ان احنا تقدمنا. الصمت ده بقى المقصود بايه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه.
طيب.
هذا الصمت يفسر لصالح ايه؟ معلش حضرتك يعني اديني فرصه.
اتفضلي فندم. اتفضلي.
هذا الصمت يثير اعتقاد
اكبر. انا قاعد قدام محامي لازم
لا لا لا
اعتبرني انا القاضي.
بقول لحضرتك القصه لازم الناس تعرفها. هو المحامين ما بداوش بالثوره كده يعني مش صحينا من النوم الصبح الساعه 9 لقينا في ثوره، لا قبلها اجراءات واجراءات وناس جت واتصلت وناس كتبوا مذكرات وناس عملوا وقفات احتجاجيه على سلم النقابه ومحدش عبرهم. لما نيجي في الاخر بقى ويحدث بعض السلبيات اذا افترضنا انها حصل، تيجي تقول لي بقى حضرتك يلا نبدا من الصفر، غلط اللي انتوا عملتوه، كان لازم تلجأوا للطرق السلميه. لا انا بقول تعالى نتحاسب بقى.
نعم.
ليه رئيس الوزراء ما بيتحركش الا النهارده الساعه 9؟ وانا شخصيا
الازمه بقى لها قد ايه حضرتك؟
الازمه بقى لها مده طويله من اول المشروع ما اتصرف من حوالي شهر. طبعا
يعني أزيد من شهر المحامين بيكلموا مجلس العسكري بيكلموا حكومه
العمليه. انا معايا طلبات واحده بواحده وبلاش. جريده الاسبوع نشرت مقال وشكوى تقدم بيها نقيب الفيوم الاستاذ عادل الليموني وهو اداني صوره منها، مذكره شارحه للمآخذ اللي في القانون، محدش رد عليه. اتنشرت في جريده مش عارف الاسبوع ولا ايه واداني صوره منها وقال لي حرك هذا الموضوع، اخذت مذكرته مع مذكرتي وقدمتها. الكلام ده من شهر.
حضرتك بتشوف انه الحكومه او المجلس العسكري عايش بنفس الفكر المباركي اللي هو يعني قول اللي انت عايزه احنا نعمل اللي احنا عايزينه؟
لا انا بقول ان المساله عندي محل تفكير، لماذا يفعل المجلس العسكري ذلك ولماذا يفعل رئيس الوزراء ذلك.
طيب الاستاذ ممدوح اسماعيل، ايه تصريحات المستشار احمد مكي اللي عملت ازمه وخلت الاستاذ منتصر الزيات قدم بلاغ للنائب العام في المستشار الزند والمستشار مكي؟
والله انا المستشار احمد مكي خارج سياق هذا القانون انا بحترمه جدا، يعني خارج سياق هذا القانون بحترمه جدا كشخصية قضائية لها مواقفها الممتازة جدا في قضايا الوطن والحريات والانحياز للحقوق عامة يعني. فأنا يعني اعفيني ان انا اعلق على
لا انا مش عايز حضرتك تعلق على لا مش عايز اعلق، انا قصدي
لان مستشار مكي
انا التصريحات ايه يعني الناس عايز تعرف ايه التصريحات اللي ممكن اثارت المحامين عشان يعملوا كده؟
برضه انا مش عايز اعلق.
طب ما تعلقش.
سامحني
حضرتك تقدر تعلق؟
سامحني.
لا وانا بقول هو الوضع كله محتاج مراجعه لان انا برضه اول مره في حياتي اشوف القاضي منفعل. ماشي قد تجد.
اتفضل يا استاذ محمد.
هو في حاله دفع الاستفزاز عند القضاه. المحامين انا عايز
ايه سببها يا استاذ ممدوح؟
القضاه بيشعروا ربما البعض مش القضاه كلهم لان في قضاه ناس محترمين وبيرفضوا هذا الاستفزاز اللي حارس على الساحه الان، لكن البعض من القضاه خايف ان مكتسباته اللي خدها من ايام
الاستبداد
وحسني مبارك تروح مع ثوره التغيير دي وخاصه مع عنوان تطهير القضاء. عنوان تطهير القضاء ده افزع الفاسدين في القضاء، افزع زي ما بيقول على راسه بطحه
بيحسس
عليها. كل على راسه بطحه في القضاء بيحسس عليها وبيحط ايد على البطحه عشان محدش يشوفها وبيصرخ وعامل فيها نفسه حامي حمى العداله والقضاء في مصر وبيحاول يدفع القضاه لمواقف انفعاليه استفزازيه للمحافظه على مكانتهم والمحافظه على العداله ويحاول يصور لهم الامور انها سوف تفقد مكانتهم وكذا وكذا بتهويل ليس له مبرر ولا منطق لا من القانون ولا من العقل ولا من قواعد العداله. لكن هو زي ما قلت ان في اصحاب مصالح في داخل القضاء وهؤلاء انا بقول بكل وضوح هؤلاء مع مجلس الشعب القاضي اللي هم خايفين منه واللي خايفين من وجوده ان يجي مجلس منتخب انتخابات حره نزيهه، هؤلاء سوف يحاسبوا وهم بيأخروا حسابهم. هم كل اللي بيعملوه ان هم بيأخروا حسابهم.
نعم.
الفاسدين والمفسدين والمزورين في القضاء هيتحاسبوا.
طيب هناخد فاصل؟
ناخد فاصل
على راسي بطحه حاسس عليها بسرعه من فاصل كده وارجع اكمل حوار. فاصل ونواصل، خليكم معانا.
سنعود بمشيئة الله. في العيد لسه في ناس بتوزع الأضاحي على اللي حواليهم وبس، لكن مع صكر الحياة وخبرة بنك الطعام المصري على مدار الست سنين اللي فاتوا قدرنا نوصل اللحمة للمحتاج حتى لو بعيد. لو انت في مصر او بره مصر اشتري صك الأضحية علشان في ناس كتير لسه مستنيين. بنك الطعام المصري، معا ضد الجوع. نمو المرأة المسلمة، فتاة، زوجة، أم، كيف تعامل الإسلام مع مشكلات المرأة وكيف راعى خصائصها؟ ما هي أهم وأخطر العقبات في حياة المرأة المسلمة؟ كيف تعود للمرأة المسلمة مكانتها الاجتماعية في ظل التطبيق الصحيح لتعاليم الإسلام؟ مع الأستاذ عمر عبد العال ونخبة من العلماء والمتخصصين في شؤون المرأة والأسرة وبرنامج هي. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
لبيك اللهم لبيك.
الحج خامس أركان الإسلام، فريضة يعود منها المسلم مغفور الذنوب كيوم ولدته أمه. فكيف يحج المسلم حجا صحيحا؟ وما هي المنهيات والمحظورات القلبية والأخلاقية الواجب على الحاج اجتنابها؟ كيف يستثمر الحاج وقته في جلب الحسنات وغفران السيئات؟ مع كوكبة من الدعاة والعلماء وبرنامج دروس من الحج. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما حسست على البطحة على راسي هرجع في آخر سؤال. الحقيقة موجود عندي خبر حضراتكم محتاجين نعلق عليه. الجمعية العمومية لنادي القضاة تطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأزمة وما سببته من خسائر مادية ومعنوية لمعرفة المتسبب والمحرض وتقديمه للنيابة العامة لمحاسبته. في حال تشكيل هذه اللجنة، تصورك لنتائج التحقيق في المتسبب والمحرض والمدان؟
انا موافق على اللجنه دي جدا. ما هو المتسبب معروف، يعني ما انا قلت لحضرتك ده في عده اخطاء هي اللي تسببت.
نعم.
اول خطا اعداد قانون بطريقه فاويه مع انه القانون سلطه مستقله.
اللجنه دي تكون من القضاه برضو؟
والله ما هو مكتوب لي نادي، بس اعتقد انها تكون قضاه. امال هيجيبوني هنا مهندسين يعني؟
لا لا، لجان تقصي الحقائق بتبقى خارج الموضوع اصلا.
كويس.
تكون من البرلمان.
نعم.
تكون لجنه اجتماعيه.
اتصور مش هيكون خصم وحكم في نفس الوقت يعني.
لا، هو عاده المشكله ان احنا برضو بنعاني ان القضاء عاده بيبقى خصم وحكم. في النصوص اللي هم عاملينها خصم وحكم.
نعم.
في نص نادي القضاه الماده 18 في مشروع نادي القضاه، القاضي يامر المواطن انه يخرج بره الجلسه فاذا لم يمتثل حكم عليه بثلاث اشهر.
نعم.
كلام خطير جدا يعني. فانا برضو اتصور اذا كان تصورنا عن اللجنه دي انها لجنه حقيقيه عادله محايدة يعني، فهي هتجد الاسباب اربعة.
نعم.
السبب الاولاني من اعد هذا المشروع ومن وصل فيه الى مخالفة القواعد الطبيعية. السبب الثاني عدم اشراك السلطات الاجتماعية وعدم نشر هذا الموضوع على الناس.
طب انا هستأذنك، معنا مستشار داخلية.
اتفضل.
السلام عليكم سعادة المستشار.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الله يخليك.
معانا الاستاذ مختار نوح ومعانا الاستاذ ممدوح والاستاذ ممدوح اسماعيل، بنتناقش في الازمة ما بين القضاء والمحامين. طبعا بحكم ان هم محامين فشايفين انه بيتبنوا وجهة نظر المحامين وان عندهم حق. اتمنى اسمع من حضرتك وجهة نظر القضاء في هذه القضية.
والله هي مش عملية ان المحامين عندهم حق او القضاء عندهم حق. العملية ان احنا كشعب مصري بنكمل بعض وبجميع الطوائف وجميع المهن ايا كانت الوظيفة او المهنة يعني.
نعم.
كلنا كشعب مصري المفروض نكون كلنا بنكمل بعض وما يحصلش اي صراعات. للاسف الصراعات احتدت بين جميع الطوائف. النهارده بتلاقي طائفه مثلا تطلع تقول لك طلبات فئويه، عايزين نزود مرتبات، عايزين مش عارف ايه. هو ده وقته يعني. احنا في ثورة 1919 كان شعارها نموت وتحيا مصر، مش قادرين نقول نجوع وتحيا مصر.
طيب ساعات المستشار حضرتك شايف انه في حساسية ما بين المحامين والقضاء من ايام،
مش كل المحامين، المحامين عددهم طبعا يعني يقارب نص مليون. فاما يطلع مثلا في يقفل المحاكم ويعمل الامور الجرائم اللي هي بتشكل جناية في نظر قانون العقوبات، مجموعة من المحامين دي مجموعة المفروض ما تحسبش على المحامين.
نعم. طب تعليق حضرتك
يعني
على الاتهام
يعني النهاردة المفروض المحامين يكونوا هم اللي يقفوا للناس دي.
تعليق حضرتك على الاستاذ منتصر الزيات بيتهم المستشار الزند بتحريض القضاء على الامتناع عن العمل وهو ما يعرض امن البلاد لخطر، تعليق حضرتك على البلاغ اللي قدمه الاستاذ منتصر الزيات ضد المستشار الزند والمستشار
بكري؟ والله هو مش تحيز للمستشار الزند ولا غير المستشار الزند ولا للقضاء، مش تحيز. انا بتكلم من ناحيه الواقع ان طبعا ما حدش يقدر يحرض قاضي على الامتناع عن عمل، انما النهارده في ادله وتصوير للموقف في المحاكم، المحامين اللي راحوا قفلوا المحاكم بالجنازير ومنعوا القضاة من ان هم يروحوا لدخول المحاكم، وفي المستشارين في الاستئناف العالي منعوا من مغادرة المحكمة.
طب مسألة إطلاق
مكتوبة كده مغلقة بأمر السادة المحامين،
مسألة إطلاق النار من السادة القضاء على المحامين كما جاء في وسائل الإعلام،
مش على المحامين، ده أطلقوا النار في الهواء لتفريق المحامين لأن الجيش والشرطة كانوا واقفين وما رضوش يتحركوا. أنا شخصيا رحت اللي في الجيش قلت له في مظاهرة جاية وفي ناس مع المظاهرة بلطجية، يمكن شفت في الفيديو اللي متصور واحد لابس جلابية وماشي في وسط المتظاهرين
غزوة الجلابية. طب سعادة المستشار آخر سؤال، حضرتك شايف الأستاذ مختار نوح بيقول إحنا من شهر ونص كلمنا المجلس العسكري، كلمنا حكومة الدكتور عصام شرف، وقفنا احتجاجا على سلم نقابة المحامين، محدش استجاب، فما تجيش بعد كده تلوموا المحامين ان هم خرجوا عن النص، ده واحد. ونمرة اثنين، حضرتك شايف ليه التشريعات دي تحصل في وقت حكومة انتقالية وما ننتظرش للبرلمان القادم؟
هو اللي بيقترح ده في قانون السلطة القضائية مجرد اقتراحات، ما يتقالش عليها حتى مشروع قانون، دي اقتراحات من لجنتين.
نعم.
وكل لجنة لها اقتراحاتها. أنا شخصيا اعترضت على بعض الاقتراحات اللي موجودة في اللجنتين وكتبت مقال في مقالات في الموضوع ده.
نعم.
فكل واحد بيبدي وجهة نظره لسه، ما عملناش أي صياغة للمشروعين يعني.
بنشكر حضرتك جدا سعادة المستشار زكريا شلش، كنت معنا على الهاتف. هل من تعليق عشان نقفل؟
لا طبعا، أنا مع سيادة المستشار، أنا قريت له هذا المقال وشفت اعتراضه على مسألة تخصيص نسبة ميزانية والكلام، بس أنا كنت عايز أقول كمان ان المشروع القانون ده فيه تكريس للتوريث. اخطر حاجه بقى،
انا كرهت الكلمه دي.
لا ده تكريس بنص قانون، كرهتها زياده، انت هتشوفها كل يوم.
توريث؟
طبعا.
طب انا هجيب الواد ابني يقعد مكاني هنا.
طبعا. لا ابناء القضاء خلاص بقى ليهم منزله، وابن القاضي يولد قاضي، دي مساله في المشروعات مقدمه.
لا الكلام ده مقدم
موجود
في ابن القاضي يبقى قاضي.
طبعا طبعا، نسبة من أبناء القضاة طبعا، ومش بس كده، ابعاد نسبة المحامين بقى يعني بقت على الأكثر، يعني يجي يقول لك 25% على الأكثر. يا سيدي وانت عامل المشروع ده استقلال القضاء ولا عامله ضد مهنة المحاماة؟ يعني ليه الخلفية اللي عندك وانت بتشرع التقليل من المحامين؟ هي دي المسألة اللي عملت الصور. لكن أنا عايز أقول لحضرتك لجنة التقصي الحقيقة أنا رحب بيها، هتجد إن السبب هو الصمت المريب من الأجهزة المسؤولة، السبب هو طريقة عرض التشريع بصورة غير واضحة قدام الناس، السبب هي النصوص المستفزة والاعتداء على الصوت الآخرين. يا ريت يتعمل لجنة تقصي حقائق عشان على الأقل الخطأ ده ما يتكررش.
أستاذ ممدوح اسماعيل، آخر سؤال جاي من سؤال واحدة اسمها أم حمزة بتقول ماذا لو امتنع القضاء عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية؟
أنا قلت إن دي خيانة وطنية، دي خيانة وطنية، لأن هو جندي بيخدم الوطن وليس قاضي بيقوم بعمله، ده جندي بيخدم الوطن في هذه الانتخابات اللي بتحقق استقرار النظام السياسي في مصر.
نعم.
انا بس عايز اقول كلمه قبل ما نختم بس.
اتفضل يا فندم.
ان اللي بيحدث من تجاوزات ضد العداله، ضد هيبه العداله، غير مقبول مطلقا. ايا كان ده التجاوزات وايا كان اصحاب الحقوق فيه، لكن الافتئات على الحقوق ايضا من أهل العدالة غير مقبول.
نعم.
أنا أذكر بس بعض النصوص في المواد المقترحة في المادة 47 من المواد المقترحة ألغت كلمة المحامين المشتغلين اللي نسبة كانوا حاطين نص مادة إن ياخدوا نسبة المحامين المشتغلين ألغوها. المادة 77 مقرر في المشروع بتقول إيه؟ بتقول إن ميزانية القضاء بخلاف الموازنة العامة ما يتحصل من الرسوم والكفالات هو ما يحكم به مصادرة الأموال والغرامات. يعني أنا عايز ميزانية عايز فلوس للقضاء اروح مدي غرامات ومدي احكام اروح واخد ومدخل مزود ميزانية ايه
الغرامات دي بتاعت المرور تمشي منها
انا فيها ايه
تشجيع على الادانة
الغرامات عامه
دي مادة يحكم بالادانة
المادة 178 ادت لنادي القضاء
خدوا ياخد مرتبه من ده
ياخد نسبة من الحاجات دي
ايه ده يعني القاضي ياخد نسبة من الفلوس اللي شجعها
بص طب ده مشروع ده كلام
ما قدامنا اعتراضاتنا
المادة 178 ادت الحق لنادي القضاء في قبول الهدايا والمنح ده كلام استقلالك توديه فين ده انت ممتاز وامتيازك اللي احنا بنحبه واللي احنا بنقدره
انت ما بتقبلش في الحاجات دي
انك انت منزع عن هذه المسائل تفتح الباب لقبول
بس ده حتى الشرع ضد ده يعني
ده مشروع لسه خد بقى المادة 132 ده
ده مقترح
المادة 132 عايز تقعد المحامين مش يشتغلوا بقى يبيعوا اي حاجة تانية ادت جواز انابة الازواج والاثار والاقارب في الجلسة يعني انت يعني واحدة جوزها يروح يحضر مكانها او نسيبها او حماها يحضر مكانها
بدل المحامي
بدل المحامي شكال ازاي كده
وانت تيجي معانا
في قناه الناس
طيب انا بشكر حضراتكم الاستاذ مختار نوح والاستاذ ممدوح اسماعيل كان في استفتاء هل تتوقع ان تؤثر الازمه بين المحامين والقضاء على البرلمان او انتخابات البرلمان القادم نعم 84% لا 14% لا اعلم 2% قبل ما اختم بس في واحد جاي بيقول يا ريت تحسسونا ان الازهريه لسه ليهم حق انهم بيتسمعوا لان الناس عامله اعتصام بقالها اسبوع ولا حس ولا خبر النهارده كان الاعداد كبيره ومفيش حد من الناس اللي بحترمها وبرمجها هادفه جت تصور مفيش غير برنامج العشرة صباحا بتاع منى العدلي مش عارف منى العدلي مين وصباحا يعني ايه وصلوا صوتنا احنا عايزين جمعيتنا تكون حره ويتعمل زي انتخابات خلي احد خالد الحالي احد شباب جامعه الازهر والله العظيم يا خالد انا وجيت كلمت عن الازهر هيقول لك عدو الازهر هو عمال يلوش في الازهريين ويتكلم في شيخ الازهر ويخبط في المفتي انما ما عنديش فكره هنحاول اتصل بينا على كنترول هنحاول نوصل هناك ونصور ونعمل معاكم لقاءات ونتابع المشكله دي مهمتنا في البرنامج بشكر حضراتكم فاصل ونواصل وقضيه عصام عطا خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله قضية جديدة خالد سعيد جديد كلام في الطب الشرعي أزمة ثقة من الشعب المصري برمته والطب الشرعي موضة جديدة ان كل حد بيموت او بيتقتل من ضباط الشرطة الشعب بيتصور كده يعني انا مش بقول موضة انه بلع بانجو بلع حشيش حتى الولد اللي اتقتل في الشيخ زايد اسأل الله ان يرحمه وان يصبر اهله من كام يوم من ضابطي نجدة الضابط في كلام التحقيقات بيقول شفتهم يحتمل انه كان على حاطين بيلفوا سجاير يحتمل ان هم كانوا بيتعاطوا حاجه فاحنا معانا الاستاذ محمد حمد محامي بالنقد وكاتب سياسي السلام عليكم استاذ محمد
عليكم السلام
نورت الدنيا الاستاذ فريد حقيقيش محقق قانوني في مصلحه الطب الشرعي السلام عليكم يا رئيس
وعليكم السلام
بدايه هنسمع تقرير كده من اخو عصام عطا وهنرجع نواصل الكلام مع حضراتكم
بسم الله الرحمن الرحيم انا اخو الشهيد عصام علي عطر عصام كان ساكنين في المقطم معزلنا من المقطم وهو راح هناك لزياره لاصحابه بيطلع لهم على طول باستمرار طلع مع واحد صاحبه اسمه وليد او كان في مشكله دايره في مساكن صبح حسين خناقات وكده هو راح يتفرجوا وقال سمع الجيش نزل هناك قال له وليد قال له تعالوا نروح نتفرج نشوف ايه راح عند الشرطه العسكريه خالد كانوا بيلموا عطر مع بعض اي حد بيلاقوه بياخدوه خدوا وليد فبيقول لهم انت بتاخدوا زميلي ليه؟ قالوا له تعالى انت معاه كمان معاه. خدوه متكلبش من الخلف كلبشوه مغمين عينيه ساحلينه ورموه في الدبابه اكنه واحد اسرائيلي بالظبط لو واحد اسرائيلي مش هيعملوا معاه اللي عملوه دوت. طبعا خدوه راحوا مودينه على السين 8 في قلب النافوره واخد علقه 100 100 وبعد كده ودوه على السين 28 ونزل اتحكم عليه ثاني يوم على طول بسنتين سجن وعاملين له قضيه استيلاء على شقه وهو متاخد من الشارع ما كانش معاه اي حاجه خالص. اي حاجه خالص، ومدوخين عليه 3 ايام يقول لك ده روح له سجن السناف، سجن السناف يقول لك روح سجن 28، وما عرفناش عنه اي حاجه الا بعد 3 ايام فوجئنا بيه اللي هو موجود في الجرايد، فقلبي صورته موجوده واسمه مش موجود مع مجموعه يقول لك دول بلطجيه المقطم اللي مستولين على شهر المقطم، وصورته موجوده مع الناس واخد 2 سجن. رحنا سجن الاستئناف، سجن الاستئناف قال لك بنقول له ده صورته ده موجود عندكم صورته اهيت واسمه مش موجود، قال لك لا ازاي طلع يا ابني الدوسيه بتاعه، طلع الدوسيه بتاعه لا اسمه، قال لك لا ده معمول له استيلاء على شقه انا ماليش دعوه بالجرايد. طبعا مش دي قصته اللي هو الدخول داخل السجن. عصام طبعا كنا بنزوره على طول، كانت والدته بتزوره واخواته، كان زياراته كلها طبيعيه عاديه. اخر زياره لعصام كانت يوم الثلاثاء اللي فات، كان طالب من والدته شريحه موبايل، وكان طالب خرطوشتين سجاير، وطالب الاكل بتاعه. وعصام اساسا ما بيشربش سجاير، السجاير دي العمله اللي هو بيتعامل بيها جوه داخل السجن. والدته كان بقى ثلاث حوالي 3 اشهر ما بنروحلوش زياره نهائي، لان كان ظروفنا ما يعلم بلا ربنا، وتصرفنا والدته ربنا كرمها ويعني حد ساعدها واداها الفلوس عشان تروح له زياره. راحت وخدت معانا بنت الجيران، طبعا دي اللي هم مطلعينها دلوقتي اللي هي خطيبته، هي مش خطيبته ولا حاجه، ودي بنت الجيران كانت راحت تساعد امي في شيل الحاجه لان الحاجه تقيله، واختي الثانيه ما كانتش قادره تروح معاها عشان ابنها مرمي في المستشفى القصر العيني، كان بطنه كلها محروقه وما كانتش محدش كان فاضي يروح معاها. راح هناك راحت والدتي راحت الزياره، ودخلت الزياره زياره طبيعيه ما فيش اي حاجه. اثناء الزياره كان ليه عند مسجون مبلغ 5 جنيه، ده المسجون دوت اللي قاعد بيعمل شاي في قلب الزياره. هتلاقي المسجون ده طبعا معروف اللي دوت العصفوره بتاع الظباط كلها، ده طبعا الظباط مشغلينه اي حاجه بينقل. فقال بيقول له مش هتديك من 5 جنيه بتاع اللي عندك؟ قال لا مالكش عندي حاجه. قال له طب ما تديني بقى شاي عشان اعزم على والدتي والناس اللي جايه. قال لا، قال له لا مش هديك حاجه الا جوه. قال له ماشي لما اخش جوه هباخدها منك. والدتي ادته شريحه الموبايل، هو شاف الشريحه شاف حاجه والدتي اداله، قام راح قايل للظابط ده عصام خد مخدرات، قاموا طاردين والدتي بره قدام منه زقينها موقعينها، خدوه في اوضه قعدوا يقلعوه هدومه كلها، ما اعرفش جاب حد حط صبغه من تحت منه في الفتحه الشرجيه، جاب له زي خرطوم ميه وحطوا له من تحت، وجاب له حاجات سوائل شربها له اللي هي الميه المرابسه والحاجات ديت، عاوز اللي هو يستفرغ ينزل الحاجه اللي جواه. وهو ما كانش ما بلعش حتى شريحه الموبايل اللي خدها، هو ما بلعهاش، ده الزميل جنب منه هو يعتبر خبره عنه في السجن، هو اللي يعرف يدخلها، هو ما يعرفش يدخلها، هو عبيط جدا، ده الواحد جنب منه خدها دخلها له. وكلمنا في نفس اليوم وكانت نفسيته مكسوره، كلم والدته وقال لها اللي حصل معايا الموضوع كله، حكى لها اللي الظابط عامل معايا كده، وقال اسم الظابط، الظابط دوت قال اسمه نور. واليوم ده عدى وكلمه، بس هو كان بيكلم والدتي مش عاوز يقول لنا ولا انا ولا ابوه، نفسيته مكسوره مش عاوز يقول ايه اللي حصل له بالظبط، بس والدتي كانت عارفه. فوجئنا اللي هو الزياره بتاعته متاخده كلها، اكله ما دخلوش اكل، سجاير ما دخلتوش، لبس ما دخلوش، كل ده كلوه بره وخدوه بره الظباط، معرفش ليه كده بيعملوا معاه كده. وتاني يوم فوجئنا بيه اللي هو يوم الاربع قبل ما يموت، اتصل بوالدتي حوالي الساعه 10 بالليل، قال لها انا اشحني لي يا اما رصيد عشان عاوز اكلمك. خرجت شحنت له رصيد مرتين، شحنت له الرصيد اول مره كان فكر ليه شحنت له غلط على رقم غلط، قام بتروح محوله له تاني، قام راجع مكلمها، قعد بقى يعيط لها يقول لها يا اما انا تعبان، الظابط اسمه نور مبهدلني، خلي ابويا يروح النيابه الاداريه يعمل اي حاجه لحسن، انا الظابط دوت مبهدلني خالص، حط لي الخرطوم من تحت مني وخلاني نزفت، بقى له يومين كان عمال ينزل من الظابط، كل يوم عمال يحاول معاه اللي هو ينزل منه الحاجه ديت على اساس هو ده خد مخدرات، هو ما خدش مخدرات. ثاني يوم فوجئنا بقى بحد من زمايله بيسرب لنا المعلومه اللي اخوكوا الحقوه ده في المستشفى، دخنا عليه في المستشفيات مش عارفين انا مستشفى، ما فيش حد من ضبط السجن بلغتنا، لغايه لما رحنا لقيناه في المرمي في قلب القصر العيني في قلب الثلاجه مرمي، ودوه معهد السموم اللي هو في القصر العيني ومرمي هناك في الثلاجه. اخويا لقيناه متبهدل خالص، رغاوي طالعه من تحت منه، هو كان بيشتكيني وكان بيقول لنا اعملوا لي اي حاجه النيابه الاداريه واحنا ما عملناش حاجه. هو انا حتى قلت له رحت مزعقه انا اللي خدت منه تليفونه ورحت مزعقه.
رجعناكم بعد التقرير. طبعا احنا مش مسؤولين عن الكلام اللي اتقال، لان بتصور احيانا ممكن يكون الكلام واللي بيتقال ده كله من وجهة نظر المجني عليه، لكن دعونا نتكلم مع الأستاذ فريد حشيش ومحقق مصلحة الطب الشرعي. يعني أولا الصور اللي على الشاشة بعض الناس بتظن دي من أثار تعذيب، هل لك تعليق فيها زي ما قلت لي؟
لا، هو أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هو الصور الموجودة صورة بعد التشريح.
بعد التشريح
يعني
بعض الناس بتتصور أن الصورة دي أثار تعذيب على الوش أو
هو.
طيب أستاذ فريد، أزمة خالد سعيد الطويلة قوي خلت هناك عدم ثقة في مصلحة الطب الشرعي، وكان الدكتور السباعي والحواديت اللي حصلت تقتضيت قبل كده معنا هنا، ومصلحة الطب الشرعي دي تابعة لوزارة العدل مش وزارة الداخلية. هل فعلا عدم الثقة في محلها؟ يعني انت شايف انه الناس من حقها ما تثقش وتعتبر انه ده فعلا اتقتل من ضباط الشرطة وان ما كانش في بطنه تسمم نتيجة حشيش او مخدرات او ما شابه ذلك؟
انا اقول لحضرتك، هي طبعا موضوع عدم الثقة دي احنا مش عايزينها، لانه احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا انه لو في حاجة كانت موجودة كانت موجودة بسبب ان في بعض الناس، وكان رئيس القطاع السابق ان هو بيحاول يوالي النظام السابق. بالنسبة لخالد سعيد كان موضوع ابسط ما يعني ابسط ما يكون، يعني هو كان يتقال في الحقيقة واحد شاب كان معاه متعاطي مثلا سجارة حشيش وكان معاه لفافة بانجو، عايزين تقبض عليه قبض عليه تمام، بس من غير ما تضربه. نفرق او نفصل، المفروض نفصل ما بين حاجة من الاثنين، انه راجل متهم انا اخده وحكمه بالقانون، ما مدش ايد عليه، ما ليش ضرب عليه، طيب تم الاعتداء عليه والضرب عليه اثبتها. هو ده اللي خلى موضوع خالد سعيد كبير،
نعم،
وخد الضجة الاعلامية اللي خدها ده، انه كذب جهاز ذو ثقة زي الطب الشرعي. الواقعة بتاعت عصام للأسف هو برضو البلد، يعني انا مش عارف ليه بيخلوا كل حاجة بيحملوها يا اما الشرطة يا اما طب الشرعي متواطئ. يا جماعة اقسم بالله لو الراجل ده فعلا في حاجة انا اول واحد هطلع وهكلم وهجيب الورق اللي عليه، ويعني ان شاء الله يكون مين، حتى لو رئيس قطاع نفسه انا هكلم.
عملت كده قضية خالد سعيد
هخاف من ايه يعني؟
نعم
تمام. ولكن الحقيقة بتاعت الموضوع الاتي، هو جه ما كانش فيه اي اصابة تماما، كل الاصابة اللي موجودة فيه هو خدش بسيط او نسميها كدمة بسيطة جدا في صدره، يعني حاجة بسيطة جدا لا تزيد عن سنتي. طيب اما جم يشرحوه دخل مع الاطباء، يعني المفروض اصلا ما حدش يبقى موجود مع الاطباء الشرعيين. رئيس القطاع سمح لثلاث اطباء من حقوق الانسان يدخلوا معاهم ويبصوا على حالة التشريح. طيب بصوا على الحالة، بقوا الطبيب الشرعي اللي بيشرح بقى بيعمل كل حاجة قدامهم، يعني هو بيعمل وهو حط دماغه ان هو يعني بيأكد لهم قال يا جماعة هو انه الراجل ما فيهوش حاجة، ومتصور 250 صورة طبعا مش زي خالد سعيد ما تمش عمل لازم المفروض كان يتعمل الكلام ده، لا اتصور 250 صورة عشان خاطر يأكدوا الكلام وده الصح،
ان ما كانش فيها سجحات ولا كدمات ولا ضرب ولا حاجة ولا حاجة خالص،
ما فيش الكلام ده خالص تمام، ولا سحل ولا الكلام ده. ولو ثبت وكان موجود كان لازم هيبان، الصور هتبين مش هيبقى فيها تلاعب فيها، ولو ثبت انه طبيب عمل الكلام ده اكيد هيحاسب، لكن ما فيش الكلام ده صدقني. في طبيبه طلعت من الثلاثه اللي كانوا موجودين، اتنين وقفوا بصوا وشافوا الحاجه وطلع من بطنه.
طب احنا اسمح لي استاذ فريد، احنا معانا الاستاذ الدكتور احمد صيام احد اللي كانوا موجودين في تشريح الجثه. السلام عليكم دكتور احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم.
ازي حضرتك، ربنا يرضى عنك. دكتور احمد، بدايه بعض الناس بتتصور انه اللي يجي مع الحكومة في خندق ده انسان ظالم وانسان، انا قدمت حضرتك في الفقرة في الفاصل او الفقرة الاولى ان حضرتك ناشط وسياسي ولك مدونات وكنت دايما سائر في حدود علمي ما قرأته من هذه المدونات. حضرتك النهاردة شاهد نفي على انه عصام عطا ربنا يغفر له كان اتعرض لتعذيب، وان فعلا كان حاصل انه كان بالع لفافة حشيش او مخدرات او ما شابه ذلك. بداية بيشككوا في تخصص حضرتك، تشرح لنا بس حضرتك تخصصك ايه الاول؟
والله يعني انا هرد طبعا على استفسار حضرتك، بس سيبني الاول اوضح كام نقطة صغيرة قوي قبل الكلام.
اتفضل يا فندم.
اول حاجة طبعا عزاء واجب لأهل المتوفي، ان شاء الله ربنا يرحمه برحمته باذن الله.
امين يا رب.
والناس عارفيني وانا على علاقه جيده بيهم وحضروا معايا تشريح واعرف والده واعرف اثنين كلانه واعرف واحد قال لي ان هو عمه واديتهم رقم تليفوني.
انت حضرتك من معاهم من البلد يا دكتور احمد؟
لا ابدا ابدا والله لا. نعم. بس هو انا قابلتهم عشان انا اساسا كنت رايح المشرحه عشان اتضامن مع قضيتهم.
نعم اتفضل.
لما انا اجيت ادخل لعمليه التشريح ودي ليها تفاصيل لو حابب احكي لك بقولها لك، بس المهم ان كان معايا اخوه اللي حضرتك عرضت التقرير بتاعه.
نعم.
والراجل يعني بشكل طبيعي الحقيقه قال ان انا مش هقدر استحمل المنظر، وده شيء طبعا يحترم وطبيعي، وعلشان كده ما كانش حد موجود اثناء عمليه التشريح نفسها، ما كانش موجود من اهله غير اخوه.
نعم.
والده ما كان موجود في مكان تاني يمكن بيجهز اوراق او حاجه، لكن كان موجود كان اخوه ورفض يدخل لانه ما يقدرش يستحمل الموقف، وتم احترام رغبته وانا دخلت انا والدكتور محمد ماجد على هذا الاساس.
كويس.
ده طبعا عزاء واجب لازم نقوله لاهله يعني.
نعم.
الحاجه الثانيه معلش نقطه صغيره جدا، حضرتك الضيف اللي مع حضرتك بيقول ان دي صور بعد التشريح، الحقيقه ده مش مظبوط، دي صور قبل التشريح، وغالبا كمان في الليله اللي قبل عمليه التشريح نفسها اللي يعني انا كنت موجود يوم الجمعه، التشريح كان يوم الجمعه، غالبا الصور دي اتاخدت قبل يوم الجمعه
يعني. طب هل كان فيها اثار كدمات؟ يعني الضيف بيقول انه ما كانش فيه اثار لا التعذيب ولا الكدمات ولا السجحات ولا ما شابه ذلك. هل
يعني
هل
طبعا يعني انا هقول لحضرتك على حاجتين مهمين جدا استاذ خالد. اولا تعليقا على كلمه شاهد نفي، يعني انا ما احبش الحقيقه نحطها دلوقتي في اطار شاهد نفي.
نعم.
يعني يجوز المعلومه اللي انا هقدمها لحضرتك دلوقتي هي معلومه بتنفي وجود علامات تدل على تعذيب خارجي او داخلي في جسمان المتوفى.
بنعتذر عن التوصيف والله.
لا 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 ابدا ولا يهمك حضرتك، انا يعني يمكن انا نفسي قلت عن نفسي كده. لكن يجوز تتضح حقيقه ثانيه من تحليل الانسجه، يجوز تتضح حقيقه ثانيه من تقارير المستشفى في العلاج قبل الوفاه. دي موضوع ثاني. انا كل ما يعني يخصني كشخص اسمي احمد صيام في الموضوع هو ما شاهدته واشهد عليه قدام ربنا مما رايت.
نعم.
من عمليه التشريح كمشاهدات عينيه فقط لا غير، وحتى لو ابديت اراء فيها فده خارج شهادة.
طب هل انت يعني متخصص يعني هم بيشككوا في تخصصك ليه وقالوا ان هم ما كانوش عايزين غير دكتوره تقريبا اسمها عايده ومش عايزين حد تاني يعني؟
دكتوره عايده ليها كل الاحترام والتقدير، واي حد بيطالب بحق حد تاني فده نص قطعه، لان اللي بيطالب بحق الاخرين ده انسان يعني نفترض فيه النوبل ان شاء الله.
نعم.
وطبعا في مهام كبير بالنسبه لي لان انا استاذه في نفس الجامعه اللي انا متخرج منها، ولا يجب ابدا يوضع الامر في موضوع خلاف بيني وبينها لان ده غير وارد، حتى لو اختلفنا ايديولوجيا او في طريقه التعامل. فلا يمكن ابدا ان نختلف على ان احنا في ثوره، الثوره دي ان شاء الله تستمر لحد ما تحقق مطالب. النقطه اللي حضرتك بتقول عليها بخصوص التخصص هو معلومه بس عايز اضيفها للناس، ناس كتير جدا ما تعرفهاش غير اللي درس في كليه الطب. الطب الشرعي دي ماده بتدرس يعني بكم وقتي وكم درجات كليات الطب يساوي ما ندرسه عن امراض النساء ويساوي ما ندرسه عن الانف والاذن والحنجره وطب وجراحه العيون. طبعا حضرتك اكيد عارف ان كل طالب في كليه الطب بيدرس كل فروع الطب الاول بشكل مبدئي.
نعم.
وبعد كده بيتخصص في المرحله القادمه.
نعم.
فده متاح لكل طالب في طب في سنه رابعه انه يدرس الطب الشرعي وطب السموم في جزء من مقرره في السنه الرابعه، بعد ما بيكون درس لعلوم سابقه في السنين السابقه زي التشريح وعلم الانسجه وعلم الانسجه والامراض في سنين اللي قبلها. فاذا اللي احنا بنقوله ان عدم وجود التخصص في المجال يعني لا ينفي المعرفه. تعرف عبد الرحمن حضرتك عامل زي ايه؟ زي ما يكون احنا في طياره والطياره دي فيها سيده بتولد في حاله وضع دلوقتي، ومعناش في الطياره اي طبيب غير طبيب امراض عيون. دلوقتي الراجل ده لو راح وتطوع ولان مفيش غيره هو هيسال طبعا الاول في غيري ولا مفيش غيري، لو ما لقى مفيش غيره وولد الست دي كويس، هل ما يبقاش ثقه؟ لا يبقى ثقه لان هو دارس التوليد وفي اثناء عمليه تدريبه قبل ما يتخصص هو
كويس.
ولد ناس
كويس.
فان احنا نشوف واحد تطوع ان هو يعمل عمل هو قادر عليه من خلال دراسته يجب ان احنا نقيم الامر في هذا المجال.
طيب.
النقطه الثانيه والاكثر اهميه الحقيقه واحب الناس تركز معايا فيها كويس جدا.
اتفضل.
دي معلومه مهمه، كل متوفى في مصر، كل من يتوفاه الله في جمهوريه مصر العربيه، من يصدر له تصريح الوفاه لاستبعاد الشبهه الجنائيه هو طبيب مكتب الصحه، واكيد حضرتك تعرف ده كويس.
عارفين يا فندم.
طبيب مكتب الصحه ده هو ممارس عام يوكل اليه مهمه توضيح اذا كان الجثمان اللي قدامه
في شبهه جنائيه ولا لا.
توفى وفاة طبيعية ولا تم كان فيه شبهة جنائية للعمل.
نعم.
فإذا قصة إن لازم اللي يقول يشوف الجثمان عشان يقدر يفهم اللي فيه لازم يكون متخصص بشهادة يعني ده حقيقي إن هو يصدر تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.
طيب.
لكن إن هو يقدر ينفي أو يثبت دي معلومة متاحة.
هل بتحمل أحد مسؤولية التقصير في إنقاذ العصام عطا؟
الحقيقة بص أقول لحضرتك يعني ده هيخرج بيا خارج نطاق شهادتي اللي هي على المشاهدات وتسألني كطبيب شاف الموضوع من بكل جوانبه بحيث ده خارج شوية عن المشاهدة بتاعتي بس أنا هجاوب حضرتك عليه.
تفضل.
الحقيقة أنا لما اطلعت على تقرير مصلحة السجون قالوا إن المتوفى رحمه الله تعرض لحالة قيء شديد وتم نقله لعيادة السجن وتم إعطائه أنبول مضاد للقيء وبعد كده حالته زادت سوءا وبعد كده نقل المستشفى لإسعافه ودخل مركز السموم وانا من مشاهداتي لقيت عليه اثار لابر في الاماكن اللي احنا بنحط فيها الابر عشان نحط فيها المحاليل بتاعتنا.
نعم.
لقيت الراجل ده تم خد معامله طبيه معينه فكون ان هو اثري وكمان التقرير بتاع مركز السموم قال ان هو مات بحاله تسمم حاد تسمم دوائي حاد فاذا كون الواحد يبقى موجود في سجن تحت ملاحظه 24 ساعه رقابه لصيقه ويوصل بيه ان هو يحصل له تسمم وتتمادى هذه الاعراض ان هو تحصل وفاه وده عاده بياخد ساعات طويله وممكن يعدي فتره يوم كمان فده تخاذل عن تقديم الخدمه الطبيه وخصوصا ان حاجه زي كده لو افترضنا ان هو تسمم باللي بلعه ده هيكون علاجه البسيط جدا ان هو غسيل معده وده حاجه بدائيه بتجرى في اي غرفه طوارئ يعني دي نقطه. النقطه الثانيه والاكثر اهميه برضو منها هو التعامل المتراخي للحكومه اللي احنا بتحكمنا في هذه المرحله المفترض بيها انها تكون حكومه ثوره وانا عندي يعني اعتراض بين 200 قوس على هذا المسمى انها حدث بيحصل النهارده احنا في خامس او سادس يوم ليه مفيش حد طلع يقول للناس بيان بتفاصيل اللي بيحصل ده النهارده يا جماعه احنا شرحنا الجثه او النهارده وجدنا كذا بكره في الانسجه طلعنا كذا والتحقيقات النيابه بدات وهكذا.
نعم.
ده يعني اهمال لمشاعر الناس اللي قامت بثوره يوم 25 يناير وكان احد اهم اسباب الثوره دي او المشعل الفتيل المشعل ليها هو قضيه مشابهه تماما اللي هي قضيه
خالد سعيد
ترحمه.
نعم.
الناس يعني نص مصر طلعت من بيوتها عشان قضيه خالد سعيد.
نعم.
قبل حتى العداله والاجتماعيه.
نعم.
فان انا اشوف منظر ده بيحصل بعد الثوره وانا بسمي نفسي حكومه الثوره وما اطلعش اولا ادي بيان للناس على اللي بيحصل وثانيا ان انا اجري اجراءاتي بسرعه غير عاديه غير يعني غير اللي بتحصل في كل الجرائم الثانيه ان انا اجيب الناس من بيوتها وان انا اقعد اعمل التقرير وما حدش يمشي لما التقرير يطلع والنيابه على الموضوع 24 ساعه والتحريات تاخد وقتها بسرعه كل ده.
طيب.
ده برضه تقصير.
دكتور احمد هل نستاذن حضرتك يعني تتكرم وتكون معانا على الهواء بعد مؤتمرك الصحفي بكره نتناقش بشكل اوسع عشان نشرح التفاصيل للساده المشاهدين وتكون معانا؟
والله ده شرفني يا فندم وانا من خلال يعني برنامج حضرتك بيساعدني ان انا اكرر الدعوه اللي حضرتك قلت عليها ان ان شاء الله مؤتمر صحفي هيتعقد بكره في جمعيه اطباء التحرير دي موجوده في ميدان زغلي ونسال عليها ان شاء الله الساعه 1 الظهر باذن الله.
هنتابع التقرير هنتابع المؤتمر مع حضرتك في الكاميرات وان شاء الله نشوفك بليل على خير. كنت معنا على الهاتف دكتور احمد صيام احد الشهود الموجودين في تشريح جثه عصام عطا. استاذ محمد قال جمله علاقة دي بقضية خالد سعيد ونفس السيناريو بيمشي مفيش حد بيتكلم الحقيقة ما بتظهرش بسهولة. بعض الناس حتى بقضية خالد سعيد بعد الوقت ده كله فوجئوا انه مثلا اللي اتعملوا كده خدوا 7 سنين سجن فقالوا ازاي واحد يتقتل والثورة قامت على جزء من قضيته وياخدوا 7 سنين بهذه الصورة يعني.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بداية انا عايز اوضح شيء بالنسبة للحكم القضائي.
نعم.
طبعا بصرف النظر عن المشاكل اللي بيننا وبين القضاء دلوقتي يعني هربط بهذا الامر
على جنب خليه على جنب يا فندم.
القصه باختصار شديد القاضي لم يخطئ في هذا الحكم. توصيف القضيه جاء انه ضرب افضى الى موت. ضرب افضى الى موت وهذا ما حدث بالفعل.
نعم.
يعني لو القاضي راى غير ذلك لاعاد القضيه للنيابه العامه لاعاده التحقيق واعاده وضبط القيد والوصف من جديد. ولكن القاضي وجد في الاوراق التي امامه ان من احيل اليه اللي هو امين الشرطه ومساعد الشرطه ولا اللي معاه ضربوا خالد سعيد ضرب بطريقه وحشيه كعاده الشرطه في ذلك الوقت.
نعم.
علشان ينتزعوا منه اعتراف او يعملوا منه اي حاجه وبطريقه ساذجه لما لقوه مات في ايديهم حطوا له الفافت البانجو اللي لقوها معاه او ما لقوهاش معاه وطلعوها من معاهم ايا كان الوضع مش دي القضية؟ حطها له بقه، المهم الولد مات. انا قدامي كورق قضية بيقول ان دول ضربوا ضرب مبرح افضى الى موت، اقصى عقوبة عندي 7 سنين.
ده في القانون،
في القانون اقصى عقوبة 7 سنين
بناء على التوصيف اللي جاي،
التوصيف اللي جايني كقاضي وانا لم اجد في اوراق القضيه ما يدعوني الى اعادتها للنيابه العامه لاعاده وصفها وقضاء،
حتى بصرف النظر اذا كان مع سبق الاصرار والترصد او
خطا. لا، وسبق الاصرار والترصد حتى القتل عام، يعني انا في حاله انا عندي دلوقتي قتل.
لا، ما انا قصدي يعني خالد سعيد هل كان فيه سبق اصرار وترصد لفعل هذا فيتغير؟
لا، ما فيش وصف، ما فيش في سبق اصرار، هم نازلين يدوروا عليه او حاجه زي كده.
نعم.
ما فهمناه لان احنا متابعين القضيه، ده جزء من الثوره. نعم. يعني من الثوره المصريه، خالد سعيد جزء منها.
هل حضرتك اتفضل
انا بس هكمل الحته. فهو دلوقتي القتل العمد غير قتل العمد مع سبق الاصرار غير قتل الخطا، كل واحده ليها نظام.
نعم.
يعني القتل العمد بدون اصرار وترصد ده بيدي اشغال، يعني بيدي سجن.
نعم.
سجن مشدد 25 15 على حسب الظروف. الاعدام في حاله واحده، سبق اصرار وترصد.
طيب استاذ محمد، بتشوف قضيه عصام عطا ازاي من وجهه نظرك كمحامي بالنقد وناشط سياسي وكاتب سياسي؟ هل بتشوف ان ليها نفس شكل قضيه خالد سعيد؟ ولا حسك من خلال القضيه والكلام اللي بتقاله، لسه القضاء، احنا مش بنأثر على احكام قضاء، لسه القضاء هيشوف يعني رايه ايه في الموضوع. بتشوفها ازاي انه واحد سجين الاسره شايفه انه تعذب، الاستاذ سيد حشيش بيقول لك مفيش اي سجحات ولا كدمات ولا ضرب، وهيعلق على الكلام ده. ام هرجع لسؤاله، بتشوفها هل هو فعلا تاثر باعمال البلطجه؟ طبعا ربنا يغفر له، اللي بيقال ان هو كان بيمارسها قبل ما يدخل السجن وكان بيتعاطى المخدرات واثرت على عملت عليه تسمم، ولا شايف ان القضيه ممكن يبقى لها منحى تاني؟
انا طبعا انا يعني مش هقدر احكم على هذا الامر الا لما تكتمل القضيه.
نعم.
ويصدر تقرير الطب الشرعي اللي هو هيبين الكثير.
نعم.
سواء هو المتوفى ورحمه الله ونقدم لاهله التعازي، ولكن هذا هذا الشخص او المتوفى عصام قصته تختلف تماما عن خالد سعيد. خالد سعيد سعوا اليه، يعني بحثوا عنه الى ان وجدوه فقاموا بالاعتداء عليه الى ان قتلوه. هذا ما حدث مع خالد سعيد. اما عصام الوضع مختلف، ده رهن محبسه، فهو تحت سيطره ما. فحكايه ان هو يتعاطى ما يسممه، لان انا التقطت من الدكتور اللي كان الدكتور احمد اللي كان بيتكلم، قال لك انه مات نتيجه تسمم شديد او تعاطي مواد مسممه او ادت الى تسممه.
نعم.
طيب المواد دي هل السجن بيحطها له ده السهاله، ولا هو اللي خدها، ولا حد اداها له؟ ده تقرير طبي الشرعي اللي يقولوا لي.
طيب.
لان نوعيه السم تفرق معايا. فطبعا الوضع مختلف تماما بالنسبه لقضيه خالد سعيد، ولن تكون مثلها. ولكن اذا ثبت انه ضرب وعذب، لان انا بستبعد دي لسبب، الدكتور احمد بيقول لك تسمم، اهله بيقولوا اتضرب لحد ما مات.
طيب ارجع لحضرتك استاذ فريد في حاجه مهمه قوي. بدايه تعليقك على كلام الدكتور احمد ثمن الصور قبل التشريح تقريبا مش بعد التشريح. نمره 2، يعني ايه اللي مخفي في القضيه عن كينونه عصام ده؟ مين هي دي الفكره؟ ولا هي من وجهه نظرك شايف انها ممارسات لسه موجوده في بعض ضباط الشرطه، التعذيب وما شابه ذلك؟
طب تعقيبا بس على كلام الدكتور احمد.
نعم.
يعني حضرتك لو رجعت بالصورتين تاني هتبص تلاقي في صوره ما فيش فيه اي اصابه خالص، تمام، دي قبل التشريح، والصوره الثانيه بعد ما تشرح، وهتلاقي حضرتك ان هو مفتوح من الـ 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 من الخدود، تمام، الخدين كده، ومفتوح من الراس، لانه
نعم.
من صميم عندنا الشغل، عشان خاطر المفروض يتم الكلام ده، لازم يتاخد عينات من المخ ويشوفوا اذا كان في اصابات جوه في البق، زي ما اتعمل مع خالد سعيد
على اساس ان دست له اللثه غصب عنه، ولكن واخدها بقرار
فتفتح ده. يعني حضرتك لما تجيب الصورتين بعد اذن حضرتك للمشاهدين عشان قادر يتاكدوا كلامي صح ولا كلام الدكتور احمد، تمام، ادي موجوده صوره وهو قبل ما يتشرح، وصوره بعد التشريح. بتقول لي ده قبل ما يتشرح بكام يوم؟ طب ازاي انت جايب قبل ما يتشرح وهو سليم وهو بالوصف الثاني؟
يبقى الصوره اللي كانت معانا انت بتؤكد،
انت بتقول لي
اللي هي على الهواء قدامنا دي
بالظبط، دي قبل التشريح سليمه. هات الثانيه بقى حضرتك.
هات لي الصوره الثانيه كده يا احمد.
هتلاقي بعد التشريح اهي.
دي بعد التشريح
يعني.
نعم.
واضحه جدا اهي.
طيب
يعني اللي بيقول لك ده متاخد قبلها بيومين، وده على فكره عندنا ده البلاط بتاع المشرحه وده السرير اللي الشازلونج اللي بيشرح عليه.
طيب رغم ان مصلحه الطب الشرعي تابعه لوزاره العدل مش وزاره الداخليه، ليه الناس بتحس انه في محاباه موجوده في التقارير؟
لا 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 هقول لحضرتك في
اسئله والله على كلام الناس،
في اعتداءات للشرطه موجود على فكره لازال. لا احنا مش هنتغير من يوم وليله، مش هنتغير يعني لازم في بعض الناس برضه تفكيرها لازال ما بيجيش الا بالحل بالضرب والكلام ده. في متهمين يعني عتاد الاجرام موجود متهمين، وللاسف هم بيجبروا ضباط الشرطه انهم يضربوه. يعني هي المساله عايزه لسه منظومه لازم تتغير، بس مش هتيجي من يوم وليله، لازم خطوه خطوه يا جماعه. انا مش عايز البلد دلوقتي واقعه، احنا عايزين نوقف على رجليها. مش كل حاجه تحصل يقول لك ايه ده شهيد كذا. يا جماعه اهدوا، يعني احنا عايزين.
هل انت شاعر ان زخم الثوره بدا يؤثر على ان اي حد اتقتل؟
بالظبط كده بالظبط كده. انا لو مشيت في الشارع
دلوقتي الانسان مراكز النديم مش عارف هشام مين مركز ايه لحقوق الانسان بتحرك القضايا على انه لازم بتفترض الاول انها تكون جنائيه.
عايزين من الاخر يعني انا شايف ان هي يعني مش عايزين البلد تقف ثاني بالراحه. اصبروا لما الدنيا يعني تشوفوا الحقيقه ايه.
طب الاول كنا بنقول يا استاذ فريد انه في نظام فاسد بيؤثر احيانا، خلينا نتكلم بصراحه تمام، على الطب الشرعي
ولا زال على فكره هو ما انتهاش.
بس هل في حد دلوقتي ممكن ياثر على مشهد اللي احنا شفناه يقول ان عصام عطا ده مات بوفاه طبيعيه نتيجه مش طبيعيه، قصدي يعني ما حدش عذبه ما حدش كلمه ده هو اللي بلع وجاله تسمم مات، او ان حد ياثر ويضغط يقول لا قولوا ان هو مات نتيجه تعذيب؟
اقول لحضرتك رئيس القطاع يخشى ذلك تماما، لانه للاسف هو اما حصل في رئيس القطاع هو يقول لك انا راجل ما يعني اخاف على نفسي، اخشى على نفسي ان انا اعمل حاجه زي كده.
نعم
يخشى على نفسه تماما.
نعم
بالرغم ان هو ما عندوش اي صلاحيات لو هو يعمل اي حاجه و يعني
راس الذئب الطائر يعني.
نعم دكتور استاذ محمد، يعني الناس هل طبيعي ان لما تحصل حاله زي كده الناس تستبق الاحداث ولا تترك الامر للقضاء؟ تصرف الناس يبقى ازاي؟ لان احنا شايفين الناس سخنه في اي حدث يعني بياخدوا موقف دون ما النظر لمساله التحقيق والتبين انه في او ما فيش. على اي اساس نقدر نوعي الناس بفكره انه مش لازم كل حد قتل جوه سجن لازم يكون اتعذبين؟ اوصل الناس المفهوم ده ازاي واقول لهم استنوا احكام القضاء ومصلحه الطب الشرعي ونجيب ناس محايده، وخصوصا ان في طرف هيكون موجود الدكتور احمد السلام شاب نفسه وهو ثائر وثوري جدا ومن شباب الثوره، وعلى الرغم من ذلك اللي شافه شهاده لله ثم للتاريخ بيقول هذا الرجل لم يمت نتيجه تعذيب وانما مات نتيجه ان هو خد او كان فيه تسمم في المعده نتيجه المخدرات اللي بلعها.
عظيم. شوف يا شيخ خالد في امر لن اخفيك ان الامر سيظل هكذا، ولكن الى متى هو ده اللي احنا عايزين نقوله. في ظل دولة القانون لا تحدث مثل هذه الامور ابدا. وكما نرى في خارج مصر وفي بعض البلاد التي تتمتع بالديمقراطية الحقيقية مثل هذه الامور تحدث، ان واحد يموت نتيجة كذا او نتيجة كذا، الامر بياخد مجراه والقانون بياخد مجراه. فمتى ياخذ القانون مجراه؟ متى ياخذ القانون مجراه؟ اذا طبق القانون بالفعل، وضع القانون الحقيقي الذي يطبق على الغفير لحد الوزير ويطبق على رئيس الجمهورية شخصيا، عندئذ يأمن الناس على أنفسهم وتنتهي هذه الفوضى. الفوضى دي يا شيخ خالد ستظل ولن تنتهي إلى أن يوضع أو توضع القوانين وتتبلور هياكل الدولة الحقيقية ويستشعر الناس الأمان بأن القانون يطبق على الجميع. لن تحدث مثل هذه الأمور. لكن في ظل الوضع اللي احنا فيه وأن ما زالت تدار الأمور على أوتار وأنغام العهد السابق للأسف. الفلول لا زال موجودة وتفعل ما تريد، ولو لم تتبلور هياكل الدولة حقيقة، احنا بقالنا 9 شهور دلوقتي الأمور كما هي، البلطجة موجودة، فالتطاحن سيظل إلى أن يوضع القانون ويطبق بالفعل، وعندئذ يأمن كلا على نفسه ويأمن كلا على ماله وعلى حاله. فلا يحدث مثل هذه الأمور، وهذه هي الحقيقة الغائبة التي لا بد أن ينتبه إليها الجميع.
طيب أستاذ فريد، سؤال أخير بالنسبة لي، نبني الثقة إزاي ما بين المواطن والطب الشرعي؟ يعني نعمل إيه عشان المواطن لما تحصل جريمة قتل بالذات الجرائم يبقى عليها فوكس وكاميرات؟ وخلينا نتكلم بصراحة، بعض بعض مراكز الناشطين السياسيين وحقوق الإنسان بتاخد فلوس من بره من الاخر عشان تشتغل الشغلانه دي.
تمام.
فعايز برضو يحل لقمه العيش والسبوبه اللي ماشيه.
صحيح.
فيبتدي عايز يحرك اي قضيه بتوجيهات ان القضيه دي ممكن فيها حاجه، لان اما الاقي لوس انجلوس تايمز بجلاله ادراها في امريكا داخله تتدخل في قضيه عصام عطا في السجن وتقول اصل شرطه مصريه ما عندهاش خبره، فبتصور ان في تركيبه مش عارف افهمها، وحتى سمحت لنفسها لوس انجلوس اللي قاعده في امريكا انها توصل تقول الكلام متفبرك قبل ما القضاء يقول كلامه. نبني ثقة زي بين المواطن المصري وبين مصلحة الطب الشرعي.
حاجة بسيطة جدا، طوروا يا جماعة المصلحة. احنا طالبنا مليون مرة يا جماعة طوروا المصلحة. دي اول حاجة. ثانيا دلوقتي المفروض في توثيق للمسائل التشريح موجودة. ده انا اقرب حاجة اقدر اعملها. المفروض يبقى في تصوير فوتوغرافي موجود. تمام. في مفروض يبقى في تصوير فيديو. المفروض يبقى موجود. لكن هو للاسف عدم الامكانيات او قله الامكانيات الموجوده انعدامها. يعني هنساعد ازاي الناس؟ يعني هم اطباء شرعيين شغالين بلمازن بيغزلوا برجل فيل.
نعم.
مش حمار.
نعم.
تمام. يعني هيعملوا ايه تاني؟
نعم.
هي المساله كان بتبقى تابعه لبعض التوجهات. ادي رئيس قطاع كان ماشي مع الاتجاه، يقول لك انت عايزين كذا ماشي، مش عايزين كذا ماشي. اللي موجود دلوقتي بيحاولوا يعدلوا من الوضع. احنا بنحاول نصلح اللي اتكسر.
نعم.
تمام. بقدر الامكان.
نعم.
فبلاش نقعد نتكلم دكتوره تيجي تطلع وتقول لك ده انتوا حطيتوا له الحاجه وهي طالعه من بطنه، يقول لك انتوا حطيتوا له الماده دي وهي بطنه.
انا مستغرب يعني، ما انا برضو عايز اسال سؤال.
البرشام يا فندم هم وهم بيفتحوا بطنه البرشام طالع مفكوك.
صحيح.
يعني او لا هو يعني مفكوك شويه. ما يعادل حوالي 20 برشامه. تمام. بجانب انه هو كان محطوط في كيس حضرتك، يعني البرشام مرصوص ومحطوط مع حته حشيش او يعني حاجه بني. الله اعلم بقى هل حشيش
ولا مخدرات
بالظبط كده. هو المعمل الطبي او المعمل الكيماوي هو اللي هيحدد نوعيتها. تمام. ومحطوطه في كيسين جوانتي، صابعين جوانتي مقطوعين ومحطوطين فيه، فتسكت في بطنه.
نعم.
تمام. خدها من فوق، خدها من تحت.
طيب الاهالي، اهالي المتوفى ربنا يغفر له، ليه كانوا مصرين على الدكتور عايده بالتحديد؟ يعني هل هي من الطب الشرعي ولا هي
لا؟ هي ناشطه برضه حقيقيه.
يعني
جايه
وطالعه. هل الطبيعي، هل الطبيعي انه، بسال حضرتك استاذ محمد، هل الطبيعي انه جريمه زي كده لسه ما شفناش اركانها، ان اللي يجي يعمل الكشف مصلحه حكوميه ولا حد محايد، او حد محايد في وحد مصلحه حكوميه في وجود مشرف؟ تمشي ازاي القضيه عشان اختم حلقتي خلاص؟
القصه يا شيخ خالد ان اختلط الحابل بالنابل. يعني لو كان في شفافيه ورؤيه واضحه ما سمح لمثل الاطباء هؤلاء اللي هم الناشطين السياسيين انهم يدخلوا.
نعم.
لان ما فيش شفافيه فطبعا انت مضطر ان انت تسمح لهم علشان تثبت ان انت على حق.
نعم.
فهي دي المشكله. لكن انا بقول وبكرر حكايه ان القانون يطبق بحذافيره هو اللي هيخلي الشفافيه موجوده وهيخلي الكل يامن.
نعم.
وكل يثق فيما يقال.
نعم.
لكن انا ما بثقش ليه؟
نعم.
لان انا عندي 30 سنه فساد مقنن.
نعم.
30 سنه فساد مقنن
يا فندم. ده زي ما يكون رب له بيتي فساد. يعني مفسدين صغيرين كده عمالين يكبروا معانا.
30 سنه فساد مقنن وقبلهم 30 سنه الفساد كان موجود بس مش مقنن، مش بالقانون.
نعم.
الناس بتسرق خفية. وخلسة.
نعم.
اما في عهد مبارك فكان الناس بتسرق بالقانون.
نعم.
مش عصابة تحكم.
نعم.
مصر.
نعم.
فطبعا لابد من الشفافية، والشفافية ديت لن تتأتى الا بتطبيق القانون الحقيقي حتى يأمن الجميع، وحتى تكون الشفافية هي المرجع للجميع.
بشكر حضرتك الاستاذ محمد حمد المحامي بالنقد والكاتب السياسي، والاستاذ فريد حشيش المحقق في مصلحة الطب الشرعي، محقق قانوني. بسرعة كده أرجو من منكم أن يحقق في موضوع الأخت التي تم إلغاء عملها علشان فيروس سي، علشان ده ظلم للمصريين حتى الآن قبل الزواج. مفروض ياريت يترك اختياري، كفاية ظلم، ده أمر الله في شعب مصر. رسالة أخرى، ماذا عن فساد بعض المحامين؟ لكم الله يا أهل مصر. زعلان يا شيخ خالد من البلطجية اللي خدوا الشقق، تقول إيه في الدكتور أحمد زويل اللي أخد مباني جامعة النيل؟ هي دي مش بلطجة ولا إيه؟ دي رسالة طبعا على مسؤولية صاحبها يعني، ولا طالما من عند ماما أمريكا نسكت؟ والله انا ما مسكتش ولا حاجه، بالتاكيد ستؤثر على الانتخابات. ده بيتكلم على الخناقه بين المحامين، ارجو الا تؤثر. السلام عليكم، اشاهد برنامجك ولا كلمات تعبر عن فضلك في نار بصيرتي، جزاك الله خيرا. نعم ستؤثر دكتور امال سرحان. نعم ستؤثر مصطفى ياسين. يا شيخ خالد يا رب يا شيخ خالد اموت قبل حرب. ربنا يديك الصحة يا بنتي والعمر كله. ابنتك أسماء سلام. يا شيخ خالد، كل ما يحدث في مصر بسبب تجاوز الحد في تقديس الثورة وأصحابها كأنهم ملائكة معصومين. أم أنا السعودية، سلام عليكم يا شيخ خالد، ما تخليش حاجة تأثر فيك. علاء الأسواني، نقط شتيمة فيه بدل ما اقولها هيجي يقول لك دي مش رساله ومش ناقصين غلب. ولا يهمك يا شيخ خالد، اصبر واحتسب. مهندس علي رشيد، جزاك الله خيرا. اتوقع تؤثر انتخابات احمد غالي. لماذا ظهرت هذه الازمه الان وهل هي مقصوده؟ ام مصطفى، ده سؤال هنساله. ستؤثر وما فيش كاتب اسمي. ان شاء الله ستقام الانتخابات بدون اي مشاكل. عمرو محمد، اللهم اجل الحق على لسان خالد عبد الله وعلى لسانك انت كمان. انا بشكركم جدا جدا وبشكر ضيوفي الكرام، واشوفكم بكره في حلقه جديده في امان الله. I'm gonna go to the bathroom.